بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة،
يعني أن الجنة بقاء الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، هذا مجمع عليه، وهذا مما هو معلوم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، فدل هذا على البقاء. إذا تبين ذلك فإن ذلك لا ينافي قول الله عز وجل: إلا ما شاء ربك. طب إذا لم ينافي هذا، فما تأويل إلا ما شاء ربك؟ هذا القدر يبين أنه في حال الاستدلال نفرق بين المحكم والمتشابه. فإذا كان الشيء مجمعا عليه فإنك تثبت هذا الأصل أولا، ولا تناقش الأصل بالشبهة أو بما اشتبه، فإن ذلك قد لا يؤدي إلى استقرار الأصل. مثلا إذا قيل لك في شبهة خروج الحسين أو ابن الزبير في مسألة الخروج على الحاكم الظالم أو غير ذلك، إذا تكلمت في مسألة الخروج على الحاكم الظالم لا تبدأ مباشرة بالكلام حول واقعة الحسين واقعة ابن الزبير وتذهب وتجيء وتبين وكذا، فإن هذا قد لا يستوعبه بعض الناس، لأنه قد يظن أو قد يقول بأن جوابك ضعيف، ويقول بأنه لا صحابة وفعلهم قد يقبل. لكنك ثبت الأصل أولا قبل أن تفتح ملف الشبهة التي ترد على هذا الأصل. فمثلا تقول: أما الخروج على الحاكم الظالم فإجماع من المسلمين. ومعنى إجماع أي أنه لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال في الدلالة. ما تقول كالنصوص، هذا فهمك للنص وقد يفهم غيره كذا. إذا جئنا إلى الإجماع فمعناه أن دلالته دلالة قطعية، إذن هناك إجماع. وعلى هذا جميع كتب أهل السنة والجماعة، يبقى ثبتت الأصل. الأمر الثاني تقول: وقائع الأعيان التي وردت إما أنها ترفع الإجماع ولا يصح حكاية الإجماع معها وتكون صالحة لأن تكون دليلا على الخروج، أو حتى تكون دليلا على الخلاف في المسألة، إما أن تكون كذلك، وعلى هذا سيلزم منه تجهيل السلف، إذ كيف ينقل السلف الإجماع وهناك قضايا أعيان صالحة للقول بالخلاف في المسألة أو رفع الإجماع، حتى إن بعضهم جعل وقائع الأعيان إجماعا سابقا على الإجماع المصنف في كتب الاعتقاد الذي جاء بعد المئة الثانية وغير ذلك. فإما أن نجهل السلف، وإما أن تكون وقائع الأعيان ليست صالحة للاستدلال بها في هذه المسألة. يبقى ثبت الإجماع، عندنا كل كتب السلف نقلت الإجماع، والسلف يعلمون وقائع الأعيان، فإما أن تكون وقائع الأعيان صالحة للاستدلال بها في هذا الباب فيرفع الإجماع، وبالتالي يقتضي هذا أن نجهل السلف كله. تختار هذا ولا تختار أن وقائع الأعيان لا تصلح للاستدلال في هذه المسألة على رفع الإجماع؟ أنت بين أمرين الآن، إن قال تصلح ونجاهل السلف فلا أجهل منه على الإطلاق، وإن قال لا تصلح فقد خصم. ثم تأتي بعد ذلك تقول ومع ذلك سأبين لك ما في هذه الوقائع. يبقى الأول نحن لا نناقش أبدية الجنة هنا من كذا، من قول لا إلا ما شاء ربك تدخل في المشيئة وكلام العلماء في الاستثناء، فإن هذا قد لا يثبت الأصل في قلب من لا تفنى ولا تبي. مخالفة هذا العلماء يبقى قد يضعف جواب عنده طاعي عن الرد على هذه الشبه، أن هذا الدليل هذا تجد عندي تجد عند غيري تقوى، مثل مسألة الخروج تقوى أجوبتي على الشبه أو لا تقوى، المهم أننا ثبتنا الأصل. فهذه طريقة لابد أن ننتبه إليها بارك الله فيكم في باب الحجاج، أن المسألة إذا أجمع عليها فلابد من تثبيت هذا الأصل أولا، لازم بعد ذلك تأتي أنت إلى إيراد ما يمكن أن يشتبه به على هذا الأصل، فحينئذ قد أديت ما عليك. ولو أنك قلت الله أعلم بهذا أو لا تدري أو إلى آخره، هذه مسألة مثل مسألة الحكم غير ما أنزل الله. ثبت الأصل أن الأمم مجمعة على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا وإنما كسائر المعاصي، وتنقل إجماع في ذلك. بعد ذلك تأتيك الشبه في حول هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم كان عبدا يقودكم بكتاب الله، فإن شرط الإمامة يقول لك كذا، شرط الإمامة أن يكون يقود بكتاب الله سبحانه وتعالى، شرط الإمامة، فهذا نص واضح، وبالتالي إذا حكم غير ما أنزل الله فلا يكون إماما شرعيا، وبالتالي يكون هذا من الكفر البواحي الذي قاله النبي في حديث عبادة إلا أن ترى الكفر البواحي عندكم فيه من الله برهان. فلا بد أن نثبت عنده الإجماع أولا، ثم يأتي الجواب عن حديث مسلم في العبد الحبشي الذي يقودكم بكتاب الله. ما الجواب عن ذلك؟ حتى لو أنني قلت الله أعلم، ولو أنني قلت جوابا ما أرضاك، فإن هذا لا يعارض الأصل الذي اتفقنا عليه، وهو أنه لو كان كفرا أكبر ما نقد الإجماع على ذلك، وأن القائل بكونه كفرا مخرجا من الملة هم الخوارج، هم من؟ هم الخوارج. يبقى هذه طريقة مهمة لابد من بيانها. التمحور حول الأصول مهم جدا. ما حكم التعامل مع خطأ شيخ سلفي ثبتت سلفيته وسنته؟ اتفاق على أن التعامل مع الخطأ أن ينصح فيه، فإن مات ولم ينصح فيه فهو على السنة مع تجنب هذا الخطأ، وإن كان حيا فينصح. فمن بدعه بالخطأ ولو كان قد قال الشيخ قول أهل البدع في مسألة فإنه قد جانب الصواب. من ظهر منه السنة وكان على السنة ثم وقع في خطأ، وقع في بدعة، قال قولا من أقوال أهل البدع فإن هذا إما أن يكون قد مات فيعتذر عنه ولا يبدع ويبين خطأه مثل تعاملنا مع زلات العلماء كلها، وإما أن يكون حيا فينصح، فإن رجع الحمد لله، إذا ما رجع فإنه يحكم عليه. لكن إن حكمت عليه بمجرد الخطأ فهذا يكون ماذا؟ خلاف ما اتفق عليه أهل السنة الجماعة في التعامل مع هذا، لأنه بهذا يكون من شرط الإمام السلفي أن يكون معصوما، لأنه إذا مجرد وقع في الخطأ يقع الخطأ عليه، يعني إذن يشترط أن يكون معصوما، فإن وقع في خطأ فإنه يبدع يضلل، فأهدرت قاعدة التفريق بين النوع والمعين. واضح؟ يبقى لو أنا عثرت على خطأ لشيخ سلفي معروف بالسلفية، شيخ سلفي، وقعت على خطأ الشيخ ربيع للشيخ ابن باز الشيخ الألباني، وأنا أقرأ له وأنه قال قولا وافق في أهل البدع، هذا يبدع؟ باتفاق لا يبدع، وإنما يقال هذا القول بدعة، أما المعين نفسه فإنه ينصح إن كان حيا أو يعتذر عنه إن كان ماتا، فإذا اعتذر عنه ثم يقال ويبين خطأه للناس، هذا أمر معلوم معروف، مثل ما قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه، الرجل يقول من أهل السنة والجماعة نراه يمشي مع رجل من أهل البدع. طيب أن تماشي رجل من أهل البدع تلحق به، فهل نلحق هذا الرجل به؟ الجواب هو ما قاله أحمد رحمه الله تعالى، فقال أو تعلمه، فإن رجع وإلى فالحقه به، فدل هذا على أن الرجل إذا كان من السنة والجماعة فوقع في بدعة أو وقع في قوم أقوال البدع فإنه لا تقع عليه حتى ينصح، ولا يجوز أن يبدع أو يضلل أو غير ذلك حتى يبين، حتى يبين له، مع التنبيه على الخطأ، فالتنبيه على الخطأ لا يلزم فيه الإعلام، والترتيب على الخطأ حكم تبديع يلزم فيه الإعلام والبلوغ، التنبيه على الخطأ لا يلزم فيه الإعلام، لأن الخطأ صار عاما، لم تعد المسألة متعلقة بالمعين. فالآن مثلا أنا وقعت على خطأ افتراضا للشيخ الفوزان، هل يلزم قبل أن أنبه على هذا الخطأ أن أعلم الشيخ الفوزان أولا؟ الجواب هذا الخطأ فين؟ هذا الخطأ في الكتب، هذا الخطأ سمع، هذا الخطأ منتشر، هذا الخطأ كذا، فهنا ينبه على هذا الخطأ ولا يلزم فيه الإعلام. إنما لو جئت ترتب على هذا الخطأ حكمة فإننا نقول يلزم أن تعلم أولا. طب يلزم أن تعلم أولا في كل أحد؟ الجواب في تفصيل، فإن كان من أهل السنة يلزم أن تعلمه أولا وأن تقيم الحجة عليه ويلزم البلاغ حتى يحكم على الشخص. طيب وإن كان من أهل البدع، هذا قد ثبتت بدعته فلا يلزم أن تعلمه بذلك ثم تبين بدعته بهذا القول. فلو قال الآن فلان أو علان من الأهل البدع من الصوفية من أشاعرة شيئا في هذا، فإنني أرتب الحكم عليه، لأن الحكم أصلا حكم موجود لم تثبت له سنة حتى نقول حتى يخرج منها لابد من توافر الشروط وانتفاء المانع، بل ثبتت له البدعة. انتبهتم لهذه المسألة؟ يبقى إذن نخرج من هذه المناقشة بأصل. ما هو هذا الأصل؟ حينما نأتي في باب الحجاج لابد أن نبحث عن المحكم أولا، لابد أن نثبت الأصل أولا، ثم ننظر بعد ذلك الجواب عما قد يرد على هذا الأصل، لأنني بسهولة قد أقول لك الله أعلم ما عندي علم، أنت قد تورد علي شبهة حول أمر ما وأنا ما عندي الحقيقة جواب، ما عندي جواب هذا يعود على أصل الحكم بالنقد؟ لا، لأننا وإياك اتفقنا على هذا الأمر، اتفقنا على هذا الأمر. يعني أحد بالأمس ليلا ممن لم يستمع يعني إلى السنة وتشتبه عليه مسألة المشايخ، وكان معه أحد الإخوة فأحد الأخوة بيتصل قال لي والله أنا معي أخ يعني يريد أن يستفسر عن شيء وكذا، ويقول الشيخ هشام أنا أحسبه من أهل السنة، ولكن قلت له انتظر حتى أكمل لك، ولكن يتكلم في المشايخ ويبدع وكذا، ووددنا لو أنه ترك هذا الأمر وحتى ينتفع الناس فيه. قال إيه نعم هذا هو. قلت له طيب ما اسمك يا أخ؟ قال اسم فلان. قلت له طيب ما المشايخ هؤلاء الذين تقول هذا، هؤلاء المشايخ يتكلمون في رجال، يتكلمون في رجال، يتكلمون في أناس ويحذرون منهم، أنت ماذا تقول في الجفري؟ قال لا أعوذ بالله. طيب ماذا تقول في حال الجمعة؟ قال أعوذ بالله. طيب أنت تتكلم في الناس، ليه تتكلم في الناس؟ تتكلم في الرجال أنت الآن، ليه تتكلم في الرجال؟ قال لا أصل دول يعني ضلال ودول كذا ودول أهل بدعة ظاهرة يعني، بس دول بخلافهم. قلت له تمام، إذا نثبت أصلا حتى نبني عليه، ألا وهو أن الكلام في الأعيان مشروع، ولكن ضابط بقى الكلام في الأعيان، لكن نتفق على الأولى أن الكلام في الأعيان هذا مشروع نفرغ منه، وأنه لا يعاب الرجل بمجرد الكلام في الأعيان. قال نعم. قلت له خلاص الحمد لله انتهينا منه. طيب أنا أقول لك على الجمعة، أقول لك محمد حسن، إيه الإشكالية؟ قال لا في فرق. قلت له وهو ما هو الفرق؟ قال لا لا ده 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 صوفي، ده 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 أشعري، ده عنده كذا، لكن يعني دول عندهم أخطاء وأنا والله لا أوافقهم عن هذه الأخطاء. ولكن قلت يعني إذن الكلام في هؤلاء بيرجع إلى أن على الجمعة وخلافه أنهم وقعوا في أخطاء في الأصول. قال نعم. قلت له أحسنت فعلا، هؤلاء الكلام فيهم لأنهم وقعوا في أصول، إنما هؤلاء وقعوا في أخطاء فقط ليس في أصول. قال إيه نعم. قلت له ولو أثبت لك أنهم وقعوا في أصول ماذا تقول؟ الخروج على الحاكم الظالم ماذا تقول فيه؟ قال لا هذا منهج الخوارج. قلت له طيب. وعلى هذا بدأت إيه؟ أثبت له كل مسألة أقول له هذا بقى خطأ انحراف، يقول لا هذا انحراف، خطأ انحراف، هذا انحراف، وهكذا. يبقى لابد أن نبحث عن أولا عن قاعدة متفق علينا بمعنيها، لأنه لو خالفني في أصل الكلام في الأعيان وأنه ما يجوز أتكلم في معين، هنا لن ننتقل إلى التي بعدها ولن يسلم لك بالتي بعدها. الأول نتفق على هذه المسألة، إذا اتفقنا على المسألة سهلة، فإذا انتقلنا المسألة الثانية وهو أنه يفرق بين الناس باعتبار الأصول لا باعتبار أخطاء في المسائل الشرعية، هذا شيء طيب أيضا. يبقى أنت الذي عليك أن تثبت أن هؤلاء وقعوا في مخالفة الأصول. كن بقى أن هذا أصوله كذا وأن هذا أصوله كذا وأن البعض أشر من بعض، دي مسألة لا يختلف بها الحكم، فإن أهل البدع يتفاوتون في ما هم عندهم من انحرافات وهكذا، وأهل الكفر يظن. تبقى مسألة في النهاية قال يعني طيب ماشي سلمنا بهذا، لكن يعني شيء واحد أو شيئين كونوا يقع في مثلا في شيء أو شيئين خاص يخرجوا. قلت له وقد يخرج الرجل من الإسلام لا من السنة بالكلمة، ما حكم من سب الله؟ قال كافر. قلت له كيف تكفره؟ تكفر رجلا بكلمة؟ قال لأن هذه الكلمة كفر. قلت له إذن المسألة لا تعد هكذا واحدة أو اثنين أو كلمة أو كذا، إنما ينظر، فقد يغفر للرجل، قد يترك لا يخرج الرجل من الإسلام بألف كلمة يخطئ فيها، وقد يخرج من الإسلام بكلمة واحدة. يبقى المسألة لا تعود إلى الإيه؟ إلى عدد كلمة أو كلمتين، وبينا له يعني هذا الكلام. يبقى هذه فإذا أخواني مهمة جدا، وهي أننا نثبت الأصل أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى معارض الأصل هذا والوارد على الأصل، لأن قد لا يكون عندي جواب فيه. أنت تأتيني مثلا بواقعة الحسين أو واقعة ابن الزبير وأنا مثلا ما عندي جواب أصلا، فضلا أن يكون الجواب لا يرضيك، ما عندي أصلا، فكون الجواب ما عندي على هذا الإيراد لا يعني أننا ماذا لا نعتقد الحكم. ليه؟ لأني أنا وأنت ابتداء اتفقنا على الإجماع، لأن كان يشكل عليك الإجماع هذا، فلما جئت لك بالإجماع من كتب أهل السنة والجماعة قلت لا 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 هذا شيء طيب، يعني لا لا خلاص آمنت بهذا الإجماع، طيب أجبني بقى عن وقعة الحسين. أقول والله أنا ما عندي جواب فيها، أنا ما عندي جواب. يبقى هنا ستذهب إلى من هو أعلم مني ليجيبك عن هذا مثلا إذا ما كان عندي جواب. لكن الاعتقاد شيء ومعرفة الحكم والجواب عن إرادة ما يمكن أن يورد على هذا شيء آخر. أنا أقول هذا حتى مع إخواننا من طلبة العلم، لكن في مسائل قد تكون من مسائل اجتهاد، يبقى نثبت عندنا أصول حتى نقول هذه المسألة، هذه مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية. لو ثبت فيها الإجماع هينقطع الكلام خلاص، لو ثبت فيها الخلاف يبقى لا ينقطع فيها الكلام. كونك أنت ترجح قولا ماشي ما في مشكلة، لكن أنا أرجح الآخر ويكون نقاش بيننا وجه ترجيحك وجه ترجيحي، وأنا أضعف هذا الوجه وأنت تضعف هذا الوجه، لكن الأول انطلقنا من أصل. لأن لو كان هذا الأمر مجمعا عليه لن نتكلم نحن مع المجمع، أو مختلف فيه يبقى هنا الحمد لله تتكلم أنت أو أتكلم أنا أو غير ذلك. قد يكون نتفق على أن اجتهادية وأنت لك رأي وأنا رأي، لكن قد يكون هنا الكلام بعد ذلك في طريقة مناقشتك لقولك الذي رجحته، فقد تناقش قولك الذي ترجحه بقواعد خاطئة ليس من قواعد أهل العلم. يكون القول صح، هذه مسألة من مسألة الاجتهاد صح، لكن مناقشتك له وإثبات ترجيحك لهذه بقواعد لا تستقيم مع قواعد أهل العلم. فقد ترجح هذا مثلا بحديث ضعيف لأنه يجوز العمل بحديث ضعيف مثلا يعني، أو مثلا قد ترجح قولك هنا بأن هذا مثلا عمل أهل المدينة، أو ترجح قولك هنا مثلا بأن هذا مشايخنا عليه، مشايخنا الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان وغيره عليه، أو ترجح أي شيء من هذه الأمور التي لا تصلح أن ترجح بها قولا من هذه الأقوال، فيكون الخطأ هنا من قبل ما تقعد به أنت لقولك الذي ترجحه. فهذه أمور لابد من بيانها عند الكلام في أي مسألة حتى نستريح وتبين المجادل من الذي يتكلم بعلم. لأن الإنسان لو تكلم بعلم وقاعد العلماء حتى ولو أخطأ فإنه يكون حينئذ معذور. نعم. يعني بالأمس معذرة أخي فاروق، بالأمس أسمع ولعلنا إن شاء الله قد نفيض في هذا بعد ذلك، بس أخذ فقط موضع الاستشهاد ثم أعود إليه بعد ذلك لأن يحتاج الحقيقة بعد رده أمس إلى بسط. أنا كنت أظن المسألة سهلة لكن نقلنا إلى مسألة أخرى، وهو ما سمعتموه عن محمد حسان وكذا لما تكلم في عرفة ونفى التجسيم والتحيز والانتقال والحركة وكذا وكذا. فكان هناك ثلاثة أقوال، يعني قوم قال رجعت الوهابية، الوهابة رجع إلى منهج الأشاعرة خلاص، وقوم قالوا ودافعوا عصبية، وقوم انتقدوا بعلم وإن كان يعني بعضهم ضعيف وبعضهم وهكذا. المهم اللي يعنينا بقى، الذي يعنينا ما هو باختصار وإجمال، أن أظهر ما في هذا الكلام من مؤاخذة أنه تكلم بألفاظ مبتدعة مجملة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها إلا بتفصيل، ده الأصل يعني، لكن في مسائل كثيرة. طيب لما جاء يبرر نفسه، جاء يبرر نفسه، برر نفسه بماذا؟ قال في نفيه التجسيم وكذا بأن هذا أنا أعلم أنها ألفاظ مبتدعة وأنها ألفاظ تحتمل وقد قال شيخ الإسلام كذا وكذا، وهذا الذي أقصده أنا أقصد ماذا الجسم كذا، أقصد ماذا الجسم كذا، وأقصد كذا، ولكن ومرادي كذا، وأنا أقرب وأنا أفعل. وقضت رد كله في بيان تفصيل هذا المجمل، وأنه يحتمل كذا يحتمل كذا، وأنا أقصد كذا يحتمل كذا، وانتهى الرد على هذا. طب الآن أنت رددت على نفسك، يبقى ما حل الكلام مش مثلا فنعم أنا أعترف أنني أخطأت فإنني أجملت وكان ينبغي علي أن أفصل لأن قد يحتمل قد يحتمل، لا، ده هو استدل بالوجه الصحيح في التفصيل على صحة ما قاله من الإجمال. انتبهت يا أخواني؟ يعني إذن أنا ما قلت قولي باطل من كل وجه، يعني ده معنى كلامي إن أريد بالجسم، وهذا الذي أريده، أنا أريد هذا، وإلا أنا عقيدتي سلفية وأنا أدرس العقيدة منذ 30 سنة. فهذا الكلام لا يتطبق مع التصور في هذه المسألة. طبعا أنا لا أستبعد ولا يتصور، هو متصور لكن يريد أن يخرج، لأنه دائما حسان إذا جاء يتكلم بيفترض طبقات المستمعين. هو عارف أن الكلام هذا معنا ومع أمثالنا صفر، لكن نحن كم؟ لكن حينما يسمع قاعدة الجماهير له فلن يسقط عنده. تقلم كل شيخ الإسلام يقول بيدرس عقيدة منذ 30 سنة، وبيقول شيخ الإسلام بيقول رب الجسم كذا فهو كذا وكذا، وهذا الذي أريده. ده معروف طريقة حسان. طريقة حسان بيقسم طبقات المستمعين له، مثل ما قلت لكم من قبل في المحكمة. هو يعلم جيدا أنه بالنسبة لنا تقول الرد على حسان من 20 وجه، هو يعلم هذا. أنت كم؟ لكن المهم القاعدة العريضة عند من هم، فيخرج ردا يتفق مع مين. طيب الآن الكلام إذا أنت أثبتته، أثبتت المؤاخذة عليه، لأنك أنت قلت بأن هذه ألفاظ مبتدعة وقلت بأن هذا يحتاج إلى تفصيل. طيب طالما يحتاج إلى تفصيل، أنت أجملت ولا فصلت؟ أجملت، يبقى أنت أخطأت ولا أصبت؟ أخطأت. هذا واحد واحد سوى اثنين؟ لا، ده هو بيفصل ويقول مرادي من التفصيل كيت وكيت، انا اريد الوجه الصحيح. طب تريد الوجه الصحيح هذا، يبقى انت ما ذكرته اصل الاستشكال الاجمال، واليوم انت بتفصل وبتجعل اصابتك في تفصيل اليوم. طب واجمال غدا امس انتبهت يا اخوان؟ نعم. طيب فما الجواب هو على إلا ما شاء ربك؟
ابن القيم في النونية.
نعم،
ابن القيم في النونية.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان.
تمام، نشر أفرق. تختلف، قد يكون تختلف، لكن احنا في فرق بين لا يلزم وبين ان تقدر حالة معينة في واقعة معينة ان هذا الافضل. لكن احنا بنتكلم لا يلزم، دي مسألة لا يلزم. لكن لو انك قدرت زي ما اقول مثلا يلزم كذا، ده من جهة الاصل. لكن لو انك جئت فاخترت الأسلوب الأفضل، كأن يكون الشيخ عندك في المسجد الآن مثلا، وليكن الآن مثلا شيخ السنة بيدرس وقال والبثر شغال، فأنت قلت خلاص هو كده، طالما هذا لا يلزم إعلامه يبقى أنا هنتظر حتى انتهي الدرس خالص، انتهي الدرس وأنا عندي خطبة الجمعة بكرة هرد عليه لأن لا يلزم. تبقى الآن الشيخ أمامك، انصح شيخنا، قل يا شيخ أنت قلت كذا كذا كذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا خطأ؟ هل هذا كذا؟ هل هذا كذا؟ أو إذا كان خطأ محض رد عليه خطأ، قل يا شيخ اللي ذكرته هذا الكلام كيت وكيت وكيت. يبقى دي مسألة بتتعلق بواقعة عين، لكن احنا الآن بنتكلم في الأصل. هل إذا وقع شيخ من أهل السنة والجماعة في خطأ، أنت وجدت في كتاب، وجدت في محاضرة، وجدت في كذا، قد تكون من 10 سنين، قد تكون من سنة، قد يكون هذا الكتاب مؤلف من 20 سنة، من 30 سنة، هل الآن حتى أنبع الخطأ الموجود في كتاب الشيخ الفوزان افتراضا لازم الآن أنتظر حتى أسافر المملكة وأخبره ثم آتي بعد ذلك بكذا؟ وماذا لو مات؟ يبقى إذا نقول هنا ما يلزم، بمعنى لو جئت تنبه وقال لك واحد لماذا لا تعلمه؟ قل له لا يلزم. إنما نأتي إيه الأفضل، أو إن بعض الأحوال قد يكون إعلامه ليصحح وخطأ الأنسب، ده هذا هيكون متعلق بقى بواقعة العين. يبقى بواقعة العين فلان في الخطأ الفلاني، فلان في الخطأ الفلاني، خطأ الفلاني اللي يمكن إن هو يبينه ويتضح البيان ولا إشكال، الشيخ بين يدي والشيخ عنده اليوم كذا، زي ما العالم اللي كان بيحدث وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظهر. طب الطالب ما قال للناس كلهم بأن الشيخ أخطأ في هذا وأنا أنب، مع أنه الشيخ علم، لا ذهب بعد الدرس إلى الشيخ وقالوا كيت وكيت وكيت ليقوم الشيخ بالتصحيح. جيد ممتاز، هذا لا إشكال فيه، لكن من قاعدة وهي هل يلزم في هذا الأمر؟ الجواب ما يلزم. نعم.
قال واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف.
إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، يعني يكون يعود الاستثناء هنا، يبقى أهل الجنة هنا هيرد بهم أهل الجنة الذين كانت لهم ذنوب ومعاصي، وهؤلاء ماتوا عليها من غير توبة وعذبوا في النار زمانا ثم أخرجوا منها، يبقى هذا إلى ما شاء ربك، معنى يبقى خالدين فيها ما دام إلا ما شاء ربك، إلا ما كان من مدة مكثين في النار ثم خرجوا منها. وده طبعا هيكون لماذا؟ لبعضهم لا لكلهم، لأن هناك من أهل الجنة من يدخل الجنة من غير عذاب. طيب ده القول الأول.
وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف،
وقيل إلا ما شاء ربك، يعني إلا مدة مقامهم في ماذا؟ في الموقف قبل دخول الجنة. نعم.
وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف،
إلا مدة مقامهم في القبور يعني في البرزخ، فما دخلوا الجنة مباشرة فهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ومدة المقام فين؟ في القبور. نعم.
وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله،
هو استثناء الرب ولا يفعله، إلا ما شاء ربك، وشاء ربك ألا تفنى الجنة، إلا ما شاء ربك، مثل ما يقول القائل مثلا أنا لن أتي كذا 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 إلا أن أشاء، وهو في نفسه أنه لا يشاء خلاف شيء معين، فيكون هذا استثناء الرب، ولا المثل الأعلى، فيكون هذا استثناء الرب ولا يفعل إلا ما شاء ربك، وشاء ربك كما دلت الأدلة أنه لا يفعل. نعم.
كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه، بل نعم. تجزم بضربه.
نعم.
وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه،
ولكن ما شئت من الزيادة عليه، يعني الاستثناء يكون منقطعا، وبالتالي يكون منقطعا ما سبق، فليعود الاستثناء إلى ما سبق، هذا الاستثناء المنقطع يعني، ويبقى بالتالي لا إشكال في ذلك. يبقى إذن المعنى ما هو؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فقط. طيب الاستثناء إلى ما شاء ربك منقطع، إذن ما يعود على المستثنى منه، يبقى هذا منقطع. هذا جواب أيضا كما قال هنا نقله عن سيبويه. أما القول بأن إلا بمعنى الواو فهو قول ضعيف. نعم.
وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة،
وبين هنا أن ابن جرير رجح هذا، لأنه يقول لا، الله لا يخلف وعد، الله عز وجل قد وعد بالجنة والوعد لا يخلف، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا ما شاء ربك يعود على هذا، لأن الوعد ماذا؟ ما يخلى. ولهذا قال عطاء غير مجدود. قال وقيل
الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته،
يعني أنهم وهم خالدون فيها فهم في مشيئة الله غير خارجين عن مشيئة الله، يبقى هذا من باب الإعلام بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لأنهم لا يخرجون عن مشيئته. يبقى هذه ستة أوجه ذكره هنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. يبقى إذن الوجه الأول يعود إلى مدة المكث في النار، وهذا يكون خاصا ببعضه. الوجه الثاني مدة الموقف. الوجه الثالث مدة البقاء في القبور. الوجه الرابع أن هذا الاستثناء استثناء الرب ولا يفعله. الوجه الخامس أن هذا الاستثناء منقطع. الوجه السادس أن هذا من باب الإعلام أنهم وإن كانوا خالدين في الجنة إلا أنهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. هذه أوجه. هذه الأوجه كلها مفادها أن الجنة لا تفنى، وإنما أرادوا تخريج قول الله عز وجل إلا ما شاء رب. تمام. مثل ما تأتي الأوجه في لا يدخل الجنة قطع رحم، الأوجه كلها مفادها ماذا؟ مفادها أن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار ولا يدخلون الجنة حتما بل هم تحت المشيئة. لا يدخلون النار حتما بل هم تحت المشيئة. طب وإذا دخلوا لا يخلدون، وإذا دخلوا يخلدون. طب ما وجه بقى لا يدخل الجنة؟ يبقى رد على ذلك بأوجه. كل هذه الأوجه تخريج لشيء واحد، ما هو؟ إثبات أنه يكون تحت المشيئة، إثبات أنه إذا دخل لا يخرج من النار، لا يخرج من إيه؟ من أنه يخرج من النار ولا يخلد في النار. يبقى دي أوجه يذكرها أهل العلم. علق على هذا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقال الصواب بأنهم مع خلدين في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته، لأن معنى دوام مقامين فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئته، ولكن لا يخرجون أوضح أنهم زي زيادة. يعني يقصد لأن الطبع اللي عندنا بيقول إيه؟ وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلدين في مشيئة الله لأنهم يخرجون عن مشيئته، فقال دي زيادة. لكن عندكم إيه؟ طبعا
لا
عندكم
لا أنهم
ده الصحيح، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ده واضح. لا أنا فالشيخ يعلق على هذا لأن ده الطبعة اللي هي مقروءة على الشيخ فيها بأنهم معخولين في مشيئة الله لأنهم يخرجون عن مشيئته. فالشيخ بيقول ولكن لا يخرجون أوضح، فإذا أنهم دي زيادة، والأصل ماذا؟ لا أنهم، مش لأنه، لا أنهم يخرجون عن مشيئته. نعم.
ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولا
اللي هو المشيئة إلا ما شاء ربك، لا ينافي عزمه وجزمه لهم بالخلود
كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك.
طيب. الآية اللي بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبير. فهذا يتم بمعنى الكلام، فلئن شئنا نذهبن بالذي أوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لكن هل يشاء الله أن يذهب بالذي أوحى إلى محمد؟ لا، ولا إن شئ. يبقى هنا إلا ما شاء رب، يبقى مشيئة الرب ولا يفعل، لكن هو يبين قدرته. نعم.
وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك،
وقد شاء ألا يختم على قلبك. نعم.
وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به.
والله لن يشاء ذلك، بل شاء أن يتلوه عليه. نعم.
ونظائره يعني كثيرة.
دي مواضع يستدل بها على الوجه الذي ذكر، يمكن استدل بها على الوجه الذي ذكر فيه، وهو تلك مشيئة الرب ولا يفعل. نعم.
ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء.
هذا الوجه السابع، إلا ما شاء رب.
وقيل إنما بمعنى من، أي إلا ما من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك،
وده بيعود يعتبر على الوجه الأول اللي هو إلا مدة مكثين في النار. يبقى إلى ما شاء ربك، إلى من شاء ربك، فأدخله النار وقضى عليه بذلك ثم يعود إلى الجنة. نعم.
وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه.
أيوة، وعلى كل تقدير من هذا أو ذاك فإن هذا من المتشابه. طيب، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من أفاد محكم. شوف، رجع إلى القاعدة اللي احنا بدأنا بها، هذه هي القاعدة اللي احنا بدأنا بها. أثبت المحكم أولا ثم انظر في المتشابه ثانيا. إن اتفقنا على المحكم هان الخطب، خلاص أنا عندي جواب، ما عندي جواب قوي جوابي لك في المسألة، ما قوي جوابي لك في المسألة إلى غير ذلك، هذه إيه؟ مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى، لكن أهم شيء نثبت المحكم. فيقول وعلى كل حال، بعد ما ذكر سبعة أوجه، وعلى كل حال فإن قول الله عز وجل إلا بشرف من المتشابه، وقوله سبحانه وتعالى عطاء غير مجذوذ، وقول الله عز وجل هذا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا من الايه؟ المحكم. وقاعدة أهل السنة رد ماذا؟ رد المتشابه. رد المتشابه يا أخوان، رد المتشابه المحكم، مش رد المتشابه. المتشابه ما يرد، لكن يرد إلى المحكم، لأن المتشابه قرآن، والقرآن ما يرد لكن يرد إلى المحكم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، متشابه محكم كل من عند ربنا. فنحن لا نرد المتشابه لأن القرآن، كيف نرده؟ وإنما نرده إلى المحكم. ومعنى نرده إلى المحكم أي لتتبين دلالته للجميع بعدما كانت خفية إلا على الراسخين في العلم. ولهذا لا ضلالة في المتشابه ولا خطأ في المتشابه، فكله من عند الله وكتاب الله محكم متشابه. وإنما الضلالة في ابتغاء المتشابه من أجل الفتن، الاستدلال به ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، إنما المتشابه إذا ضلت فيه. والمتشابه والمحكم داخلان في قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل هذا، إذن نحن لا نرد المتشابه وإنما نرد المتشابه إلى المحكم. أما رد المتشابه هذا والعياذ بالله كفر لو رددنا المتشابه، نقول أو نقول المتشابه لا يدل على حق، لا. طيب، لماذا القرآن منه المحكم المتشابه في الدلالة ولا يكون كله محكما؟ والله عز وجل لا أحد أحب للعذر من الله. يعني لماذا ما جاء القرآن كله على هذا الإحكام؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، ابتلاء، اختبار، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ الحمد لله المتشابه ما يضر الذين أمنوا، إنما يضر زائغ القلب. ولهذا الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب من وقت محكمات النوم الكتاب أخرى شبهات، فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه. يبقى ما زاغت قلوبهم نتيجة المتشابه، إنما زاغت قلوبهم فاتبعوا المتشابه. زاغت قلوبهم فاتبع، يبقى زائغ القلب تقدم الاتباع، هو زائغ القلب فبيأخذ من النصوص ما يؤيده. ليس لأن القرآن لما كان فيه المحكم المتشابه زاغ قلبه، لا، وإلا الحمد لله أهل العلم الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويميز الله بين طبقات المؤمنين، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير سقط. وقال ابن مسعود والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. لاحظوا يا أخواني بارك الله فيكم، مسائل يعني مهمة جدا أنصح بها نفسي وأخواني. أن الإنسان طالب العلم لأمثالنا اللي على قدر حاله يحاول يا إخواني والبضاعة قليلة إن هو يجعل من كلام أهل العلم مشاريع، يعني أنا ما يكون انصبابي إلا ما شاء ربك، كيف تخرج وينصب مرادي على هذا؟ لا يا أخوان، أنا أستخرج من كلام أهل العلم طريق، يبقى ده مشروع. أستخرج من كلام أهل العلم قاعدة كلية، يبقى ده مشروع. حاول تطلع مشاريع. الواحد لو معاه مثلا مجهز في بيته معاه 50,000، لو راح على طول قال لك اجيب بوم طقمين مش عارف ايه واحط، طب انا عندي نجاره وعندي كهرباء وعندي سباك، العاقل بيعمل ايه؟ بيروح يربط في السباكه كذا ويدي 10,000، ويروح يربط في الخشب كذا ويدي 5,000، ويروح يربط في كذا ويشتغل يا سيدي وان شاء الله ما تخلص اداني بديك اهوت وكذا، ويجيب ويعمل ويسوي. ده الترتيب صح يا اخواني ولا لا؟ هو كل في ايده اصلا 50,000 جنيه، لو جلس هيخلص ال 50,000 جنيه في بند واحد. طيب عايزين البنود التانية؟ مفيش. لكن هو بيحاول يربط ويربط هذا ويجيب ده ويديله 10 وده يديله 5 وده يديله 7 وده بيسدده الشهر ده وده بيسدده الشهر الجاي. ما هو المسائل على قد، لكن اللي عنده بنك واسع خلاص بيعطينا وهنا هنا. فدائما الانسان يا اخواني مع كلام اهل العلم يحاول ان يستخرج منه مشاريع. يعني كلمة ابن أبي العز الحنفي هنا رحمة الله عليه ما تمرني هكذا وكأنها ترجيح في مسألة، لا، دبيناه في طريق، ألا وهو قوله وعلى كل تقدير. فإن فهذا الإثناء من المتشابه، وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يبقى من أول المبحث أنت تستخرج منه مشاريع تكون مشاريع في بناء. قال ابن باز معلقا عن هذا الموضع هذا هو المعول عليه، يعني الكلمة وأشباهها من المتشابه الذي يفسره المحكم. وأهل السنة والجماعة يرون أن الواجب في المتشابه رده إلى كلام الله المحكم كما أرشدهم الله إلى هذا، وبين أن أهل الزيغ هم الذين يخرجون عن المحكم إلى المتشابه، يخرجون عن المحكم إلى المتشابه وليس يردون المتشابه إلى المحكم. أما أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الهدى فمردهم إلى المحكم، إذا أشكل شيء ردوه إلى المحكم إلا ما شاء ربك. الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقاماً في القبور إلى غير ذلك. لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يضعنون ولا يموتون أبد الآباد. وأما ضفضت إلا ما شاء ربك فاحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم ودوامهم وبقائهم. يبقى يا شيخ نباز نبع القاعدة ليه يا أخواني؟ القاعدة أعم من المفرد، ولهذا القاعدة كلية، كلمة قواعد كليات، والقاعدة الأصولية كليتها أعم من القاعدة الفقهية، لأن قواعد أصولية قواعد فقهية، القواعد كليات تنتظم عديدا من المسائل. طيب القاعدة الأصولية بتكون أعم، قاعدة الفقهية فيها عموم، لكن الأصولية أعم من الفقهية. الفقهية قد تكون خاصة بقاعدة في الجهاد، قاعدة في الذبائح، قاعدة في كذا، لكن الأصولية قد تتناول أدلة الشرع، يعني مثلا قد تتناول النظر في الأمر، الأمر في الشريعة الإيه؟ هيكون الوجوب إلا لقرين، يبقى تتعامل مع جميع الأوامر بناء على هذا. نعم.
وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين.
وقد هذه أكد إيه؟ الأدلة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. قال تعالى أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم. طيب وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها. نعم. وقد أكد
الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته للاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة
تبين
لك المراد من الآيتين.
نعم.
واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه من الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة
الاستثناء منقطع، لا يكون فيها الموتة إلا الموتة الأولى، لا يكون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هل تعود الموتة الأولى في الجنة؟ وهو لا يذقون فيها في الجنة الموتة إلى الموتة الأولى. طب الموتة الأولى سبقت، يبقى الاستثناء منقطع. كذلك هنا إلى ما شاء رب، يبقى سبق، مثل مدة بقائهم في النار لمن دخل، مدة بقائهم في القبور، مدة بقائهم في المقام في الموقف، يبقى هذه مثل هذه. فإذا ضممت هذه لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، إذا ضممتها مع خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إذا ضممت هذه إلى تلك تبين لك ماذا المراد بالاستثناء، وأنه على الوجه من هذه الأوجه أنه منقطع، وبالتالي لا يعود على المستثنى منه. مستثنى هنا هذا المستثنى منه، وحينئذ لا إشكال في ذلك. وإذا ضممت الاستثناء في قوله إلى ما شاء ربك يتبين لك الاستثناء إيه؟ الوقت. نعم.
فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية.
صحيح.
وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيه.
واضح إخواني؟ واضح؟ رحم الله أئمة السنة، رحم الله أئمة السنة. نقل صحيح، نقل صحيح، عقل صريح، عقل صريح. إن خرجت عن سبيل المؤمنين ليس إلا التخبط والتناقض. فيقول الله قال في الجنة لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، يشكل عليك إلا الموتة الأولى؟ لاحظ بقى أن هنا مش إلا ما شاء ربك إلا الموتة الأولى. طب الموتة الأولى بإجماع تقدمت ولا لا يا إخوان؟ الموتة الأولى تقدمت ولا هتيجي تاني في الجنة؟ طيب هو قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لا يذوقون فيها الموت مطلق. طب إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى ده استثناء مقطع، أي ما كان موتة أولى والموتة الأولى سبقت دخولهم، إذا لا موت فيه. بنفس هذا الفهم يفهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، يبقى إلا ما شاء ربك تقدم دخوله، فيكون المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ومما يؤكد هذا أيضا السياق العربي هذا عند العرب، إذا أطلقوا ما دامت السماوات والأرض، فإن العرب إذا أرادت تأبيد الشيء قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، ما هو مراد يعني السماء والأرض؟ هذا المراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك تأبيد الشيء. يبقى السياق خرج مخرج التأبيد والتأكيد كما هو المراد من لغة العرب. ودي قاعدة أيضا أخرى، وهو أننا نفهم النصوص في ضوء استعمال العرب، فإن من العبارات وإن من السياقات ما لا تقف عند تحليل الألفاظ والكلمات، إنما تقف عند المراد. متى تقول مثلا النبي لما يقول ثكلتك أمك، كيف النبي مو بفاحش ولا متفاحش وكذا ومع ذلك يقول ثكلتك أمك، تريبت يداك، ما أدري ما المراد بهذا السياق عند العرب. مثل ما استدل البعض بكلمة أبي بكر رضي الله عنه لعروة، أمسس بظر اللات، فصار بقى يأخذها دليلا على التطاول. يبقى دليل على ماذا؟ التطاول حيثما كان، حيثما كان، يعني نريد أنك أنت الآن تستعمل اليوم هذا السياق مع أي واحد، ها؟ لكن بالعامية عندنا تبقى أمسس بظر اللات، لا ده ممكن يسب بكذا بعورة أمه يقول لك أنا أفعل وقلت مثلما قال أبو بكر رضي الله عنه. لا، هذا سياق معروف يا إخواني عند العرب، ولهذا من ضمن الأوجه التي أجاب بها أهل العلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي، أن هذا خرج مخرج هذا السياق، وهو إرادة التأكيد لا حقيقة اليمين، مثلما أجابوا بها عن صيغة لعمري. هل هي يمين وبالتالي تكون يمين بمخلوق، حل بمخلوق؟ لا، العرب لا تريد من اليمين، إنما إذا أردت أن تؤكد الشيء فبالتالي يخرج عن الباب. هات كلام ابن كثير في خالدين في مدامة سوت الأرض.
ابن جرير،
نعم،
طبري،
أيوة.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ومات السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني تعالى ذكره بقوله خالدين فيها لابثين فيها، ويعني بقوله ما دامت السماوات والأرض أبدا، وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، بمعنى أنه دائم أبدا.
نعم نعم، ولا السماوات والأرض بتزول، لكن المراد هنا تأكيد الشيء. نعم.
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والمعنى في ذلك خالدين فيها أبدا.
وكما قلنا، وده قاعدة مهمة جدا، أن نفهم نصوص الشرع في ضوء مراد المراد من اللغة عند العرب، نفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد
ينعم
ولا
ينعم ولا ينعم.
المفترض شيخنا بالتسكين، هو هنا ضمها بالتسكين.
نعم،
في وقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط.
نعم.
من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا.
يبقى هنا ويخلد ولا يموت، ويخلد ولا يموت. نعم.
وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة،
هذا عند مسلم، هذا عند مسلم، يبقى فيه بيان أن أهل الجنة لا يخرج منها ولا يبغون عنها حولا. نعم.
وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم
نعم.
ذكر
وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، نفس المسألة. يبقى هذا دليل على أبدية الجنة. قال الشيخ ابن باز، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ينادي منادي، ثابت في الصحيح. ده خاص بإيه يا أخوان؟ ده خاص بإيه؟ بالبخاري ومسلم. طب لماذا يا أخواني؟ لماذا اختص البخاري ومسلم دون سائر الكتب يا محفوظ في الصحيح؟ اتفق الأم على ايه؟ على الصحة؟ انت بتقلد شيخك بالظاهر، صح؟ لا، انت بتقلد الأمة، صح؟ ما انا عايز افهم تخرجها ايه؟ انا عايز افهم تخريجها ايه، الا انه كل اللي في البخاري ومسلم صحيح. انا عايز افهم ايه الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ ها؟ أيوة ماشي. لا ايه هو الثاني؟ الأمة الآن متفقة على الاختصاص ده ولا فيها خلاف ديت؟ إذا قيل في الصحيح، إنما في غير هذا نقول في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح. يبقى عند ابن خزيمة هنقول حديث صحيح عند خزيمة، أو نقول في صحيح ابن خزيمة، أو نقول كذا وكذا، لكن ما نقول في الصحيح نقصد ابن خزيمة أو ابن حبان أو غيره. يبقى هنا الأمة اتفقت على أنه في الصحيح تخص بخير المسلم، وليس إلا لوجه واحد، أن أحاديث البخاري ومسلم صحيح. طيب تبو الأعلو زي أجوبتنا إلا ما شاء ربك، نثبت الأول وبعدين ننظر بقى إحلال العلماء لبعض أحاديث البخاري ومسلم. يبقى دي مسألة تاني، يبقى دي مسألة إيه ثانية. إنما في الصحيح كافي أوي، كافي أوي، كوافي صحيح في الصحيح كافي أوي عندنا. بدأ ذي بدء كافي عندنا في هذا، أو ده نفس حكم، هذا حكم. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. وهذا من نعم الله العظيمة، وفيه البشارة، مع أنهم قد علموا هذا في الجنة، قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخولهم الجنة، قد علموا أن الجنة دار نعيم وخير دائم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين، ثم قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين، لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب، بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم، لا حيض ولا نفاس ولا بصاقة ولا مخاطة، يأكلون ويشربون وتنعمون وتناكحون، لهم أنواع النعيم، ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه، فلا حيض هناك ولا نفاس هناك ولا بصاقة ولا مخاطة ولا أذى ولا بول ولا غائط، بل طعمهم وشربهم جشاء وعرق رائحته المسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته البهيرة سبحانه وتعالى. فحقيق بذي النفس الزكية وذي الهمة العالية حقيق بأن يبادر وأن يشمل طلب هذه الدار. هنا نضعها تحت كلية، ما هي يا إخوان؟ كلام الشيخ نباز، فحقيق بذي النفس الزكية وكذا تحت قاعدة كلية، وهي التربية بالعلم، النظر إلى ثمرة الاعتقاد. نعتقد أبدية الجنة، فإذا اعتقدنا أبدية الجنة فما ثمرة ذلك؟ ولهذا كيف تحول العقيدة ومادة العقيدة إلى مادة وعظ وتربية وأدب؟ أن تقف عند ثمرات هذا الاعتقاد. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأولويته، الإيمان بأسماء الصفات. وتنتقل لا قف ما ثمرة الإيمان بالله في هذه الأربعة. الإيمان بالملائكة، ما ثمرة الإيمان بالملائكة، وهكذا. فهنا تتحول دروس العقيدة مع كونها في الأصول إلى دروس مواعظ وتربية وآداب وغير ذلك. فيقول الشيخ: فحقيق بذي النفس الزكية وذي الهمة العالية حقيق بأن يبادر وأن يشمر طلب هذه الدار، والعمل الذي شرع الله لتحصيلها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله والمصارعة إلى أنواع الخير والبعد عن أنواع الشر، هذا هو السبيل والطريق للفوز بالجنات والسلامة من سائر العذاب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. جاء في بعض الأحاديث أن أعمارهم 33، قال في حاشية رواه الترمذي كتاب الجنة باب ما جاء في سنة الجنة من حديث معاذ بن جبل، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وراه أحمد أيضا حديث معاذ وأبي هريرة رضي الله عنهما، وصححه الألباني كما في الجامع الصغير. يقول الشيخ ابن باز: وفي ذلك بعض التأمل. نعم.
قال: وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة طيب والنار.
وعلي الذي مات قبل الذي مات وقد زادت سنه عن 33، مات على 83، يعود إلى ماذا؟ 33. طب والذي مات عند 33 شهرا، مات عند 33 شهرا، هذا إيه؟ يزيد إلى 33. وبالتالي فقول عز وجل ولدان مخلدون ليس عائد إلى الأطفال يا أخوان، إنما هؤلاء كالحور العين، إنما الأطفال الصغار دول اللي ماتهم صغار، عنده يوم، عنده يومين، عنده خمسة، عنده كذا، أنت ستلقى في سنك مثل سنك، تكون معه في الجنة مثل سنك تمام. نعم.
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
قال ابن باز: لأنه يؤتى بالموت، رحمه الله، لأنه يؤتى بالموت في صورة كبش يوم القيامة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، يؤتى بالموت في صورة كبش، وينادي هؤلاء وهؤلاء، فيقال: تعرفون هذا؟ أو ينادى هؤلاء وهؤلاء فيقال: تعرفون هذا؟ هذا الموت. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا، ويزداد أهل النار عذابا وثبورا، نسأل الله العافية. نعم.
وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك 8 أقوال.
يقول نعم. نعم. وأما أبديته،
وأما
هذا انتقل من أبدية الجنة، وأبدية الجنة هذا متفق عليه بين السنة ولا إشكال، ولم يرد فيها أقوال حتى ولا قول ضعيف إلا أقوال أهل البدع، كقول الجهم الذي يقول بفناء الجنة والنار معا. نعم.
وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك 8 أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
انتبه، الأقوال في أبدية النار هذه التي ذكر فيها بعض الإشكال، لكن نقول ابتداء قبل الأقوال هذه، كل هذه الأقوال تعود إلى مسألتها، إلى إما أنه أورد خلاف فيما ليس داخلا في محل المسألة، مثل من يقول بفناء نار الموحدين وكذا، هذه ليست داخلة، فإن هذا الجنة، فإن المؤمنين يخرجون يوما ما من النار وهكذا، وإنما الكلام على أبدية النار، هل النار تبقى فلا تفنى ولا تبيد بعدما يخرج منها والنار تكون موجودة، فهل تفنى أو تبيد أم لا؟ طيب، وعد هذا الكلام في مسألة نار الموحدين فلا يعتبر الخلاف فيها البت، لأن الأدلة كما سيأتي دالة على فناء النار، وقد ذكر أيضا الإجماع فيها،
دل على أبدية النار،
أبدية النار فقد ذكر الإجباع فيها، فالجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وقد نقل إجماع على ذلك، مما يدل على عدم اختبار الخلاف، عدم اعتبار الخلاف. إذن يبقى الأقوال في عدم أبدية النار أو كذا، أو هل تفنى أو لا تفنى أو كذا، نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، قسم ليس يدخل معنا في المسألة، وقسم يدخل وهو ضعيف مردود، ويبقى ما عليه أهل السنة والجماعة من أبدية النار كأبدية الجنة، ولا فرق في ذلك. وما أورد من عدم أبدية النار فكله أوجه لا دليل عليها، وقد ذكر يقول بعض أثار عن الصحابة وكذا، وليس بعضها ليس بصحيح، وبعضها ليس في المسألة، بعضها ليس بصحيح وبعضها ليس في المسألة. ولم يرد عن صحابي واحد القول الصحيح الصريح في عدم أبدية النار. طيب وننظر الأقوال.
قال أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي.
نعم قول خبيث، قول خبيث. تصبح النار التي توعد الله بها عباده وأن يعذبهم فيها تنتقل إلى ماذا؟ يقول تنقلب بعد العذاب، تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعه، فلا تكون عذاب بل تكون عذوبة. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي عليه من الله ما يستحق. وتنقلب الطبيعة وتصبح الطبيعة متوافقة مع طبيعة النار، وحينئذ يتلذذون به. سبحان الله. طيب الثالث
أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذا فيما يتعلق بهؤلاء أصحاب النار أنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون يكونون فيها إلى أمد ثم يخرجون فيخلفهم غيرهم، وهذا قول اليهود. نعم.
الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد.
نعم يخرجون منها أهلها يخرجون منها، طبعا دول كلهم أهل الكفر، يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد خلاص، ولا يبقى العذاب دائما هكذا إلى ما أبد الآبدين وظهر الداهرين، إنما يخرجون منها إلى أمد ثم يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد. هذا القول يفرق عن القول الذي سبق أن الذين يكونون فيها ويعذبون فيها إلى أمد يخرجون ويخلفهم غيره، هذا قول اليهود. إنما هذا القول يخرج منها أهل النار عند الأمد الذي جعله الله ثم تبقى لا أحد فيها. طيب الخامس
يقول هذا شيخنا لادعائهم أن هذا يتنافى مع رحمة الله،
هو لعله. نعم.
الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم.
الأربعة الأقوال السابقة ده متعلق بمن يكون فيها. الخامس أنها تفنى بنفسها، هي تفنى بنفسها لأنها حديثة وما ثبت حدوثه استحال بقاء. طبعا هذه القاعدة هو بيعتقدها وبالتالي لابد أن يبني عليها كل اعتقاد، مثل ما بنوا أن الصفات حوادث والحوادث تحل إلا بحادث وكذا، يبقى فنفس المسألة النار حادثة طيب وكل حادث لابد أن يفنى، وده متعلقة بمسألة تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهذا قول الجهم وشيعته.
السادس
ولا فرق عنده ذلك بين الجنة والنار كما تقدم، ولذا كما قلنا الجنة والنار عند الجهم تفنيان. ليه؟ لأنها متعلقة بمعتقد عند، حيث إنهما مخلوقة. طب وكل مخلوق حادث، طيب وإذا ثبت حدوثه استحال بقاء. قبح الله يا إخواني اعتقادا يوجهك إلى الضلال في كل المسألة، لأنك أنت أي شيء عندك في ترجح سترجحه بناء على الاعتقاد، ولذا احنا قلنا الفرق بين اهل السنة والجماعة وبين اهل البدع ما هو يا اخوان؟ ان اهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، اذن سيوجهون اي دليل الى ماذا؟ الى اعتقاده. انما اهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، انما اهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. فاللي عنده معتقد سابق والله لو جئته باي شيء خلاص هو بيوجه كل ايه؟ كل شيء اليه، يوجه كل شيء اليه. نعم.
السادس.
نعم. وجه ايه؟ ان لا التسلسل في المستقبل مستحيل، ممنوع، اي شيء في المستقبل ممنوع. فيبقى اذا لابد الجنه تاتيها امد والنار ياتيها امد. نعم.
السادس. تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم.
طيب السادس تفنى حركات أهله، الحركات تفنى ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. فيبقى كل واحد على صورة معينة عند أمد معين، كل واحد على صورة كالجماد، خلاص كالجماد. نعم. تفنى الحركات.
السابع. أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه.
أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. طيب أن الله عز وجل يخرج منها من يشاء كما في السنة، إلى هنا صحيح هناك من يخرج من الجنة من النار وهم المؤمنون الموحدون. طيب لكن ما سألت بقى ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، ثم فإنه جعلها أمدا تتريه، أين الدليل؟ ثبت الخروج من النار لأقوام، نعم، حديث أبي سعيد وحديث أبو هريرة في الصحيح وغير ذلك. أما أنه يبقيها وقتا ثم يفنيها، أين هذا؟ لا يوجد دليل. هذا القول السابع. الثامن.
الثامن. أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله.
من الشيخ؟
شيخ الإسلام ولا الطحاوي؟
من الشيخ؟ الطحاوي. لا. طيب وما عدا
ما يقصد شيخ الإسلام شيخنا لكونه بينقل عنه؟
فين شيخ الإسلام؟ لا، الشيخ يبقى الطحاوي على طول. لا بالعزة بيقول الشيخ يبقى الطحاوي. هو بيهرب من شيخ الإسلام. يا الثامن، يعني إن كان يخاف يعني. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ. وما عدا هذين القولين الآخرين ظاهر بطلان. طيب القول اللي قبل هذا إيه؟ السابع أن الله يخرج من شيء كما ورد في ذلك الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. جعل هذا القول من الأقوال التي لا حظ من النظر، لأن بيقول وما عدا هذين القولين فظاهر الإيه؟ البطلان. فظاهر البطلان. ولعل يعني يشير إلى ما قد قيل بأن بعض أهل السنة قد قال هذا القول وهو فناؤها، وهو ماذا؟ وهو فناه، إلا أن يحمل على ماذا؟ على نار الموحدين. لكن هذا إذا حمل على نار الكفار فهذا قول ظاهر البطلان أيضا، ظاهر البطلان أيضا. لكن يبقى القول الثامن فقط هو القول الذي دلت عليه الأدلة. علق الشيخ ابن باز على هذا فقال رحمة الله عليه، وهذا القول الأخير الثامن هو قول أهل السنة والجماعة، أن النار تبقى أبد الأبد، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الأبد، لا تنقضي ولا تزول، كما أن الجنة أهلها مخلدون أبد الأبد، وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الأبد، لا ينتهي عذابهم ولا تبطل حركاتهم، بل في عذاب واستمرار، نسأل الله العافية، كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعذاب مستمر ومستقر، مستمر ومستقر. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين منه. هذا هو الذي عليه أهل الحق وقامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، إلا أنه يخرج منها عصاة الموحدين عند أهل السنة والجماعة، عصاة الموحدين لا يخلدون، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة قالوا من دخلها لا يخرج منها، بل عذابه مستمر فيها أبد الأباد حتى العصاة من الموحدين. وهذا قول باطل، قول الخوارج والمعتزلة قول باطل، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن طبعا ده أيضا مبنى على اعتقادهم يا أخوة. لماذا المعتزلة والخوارج يا أخواني قالوا بخلود أصحاب المعاصي؟ ها أجيبوا لماذا؟ قولي حامد. لأنهم لأنهم يكفرونه. طب هذا في الخوارج يكفرون، لكن المعتزلة ما يكفرون. وعليه ما وجه التخريج عند المعتزلة وهو في منزلة بين المنزلتين؟ إن لم يكن في الجنة، طب وما المانع أن يدخل الجنة عندهم؟ يعني ما المانع أن هو يدخل الجنة عندهم وهو في منزلة بين المنزلتين؟ ليس بكافر وإنما يخلد الكافر. طب ما المانع عندهم أن يدخل الجنة؟ أنه ها ليس بمؤمن، هو ليس بكافر فلا فيكون مؤمنا، لا ليس بكافر ولا بمؤمن، وبالتالي النبي أخبر أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن، وطالما أنه ليس بمؤمن إذا لن يدخل الجنة وسيبقى في النار، ولهذا عذابه في النار دون عذاب الكافر، دون عذاب الكافر، وإن كان يخلد فيها لأنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة وهذا ليس بمؤمن. يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه بل الذي عليه أهل السنة والجماعة وتوترت به الأدلة أن العصاة من الموحدين لا يخلدون بل يعذبون إذا دخلوها على ما شاء الله على قدر أعمالهم الخبيثة ثم يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون، والعصاة فيهم خبث، فإن عفى الله عنهم فضلا منه أو بأسباب شفاعة الشفعاء قبل دخول النار دخلوا الجنة وصار عفو الله عنهم مطهرا لهم، فإن دخلوها بأعمالهم الخبيثة كالزاني والسارق والعاقل والدين وقطع الرحم وصاحب الربا وغيره من العصاة الذين ماتوا غير تائبين فهؤلاء متوعدون بالنار، والله علق مغفرتهم على مشيئته سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل أهل الشرك غير مغفور لهم وقطع بذلك سبحانه وتعالى ولم يعلق. أما من كان طبعا من مات، ولهذا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في من مات من غير توبة سواء كان مشركا أو كان عاصيا. أما من مات على التوبة ففيه قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني في حق من تاب. طب وفي حق من لم يتوب؟ إن كان شركا فلا يدخل تحت المشيئة أو كفرا، وإن كان دون ذلك فإنه يدخل تحت المشيئة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيح فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. فجعل أهل الشرك غير مغفور لهم وقطع بذلك سبحانه وتعالى ولم يعلق. أما من كان على ما دون الشرك من المعاصي فعلق سبحانه وتعالى المغفرة على مشيئته فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك يشمل سائر المعاصي ما عدا الشرك، فدل ذلك على أن العصاة لهم حد ولهم نهاية ثم يخرجون منها كما جاءت به النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العصاة يخرجون من النار ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبدا الأباد. وأما القول السابع القول السابع اللي هو إيه؟ أن الله يخرج ما يشاء وبعدين تبقى شيئا ثم يفنيها الله. طيب يقول ابن باز وأما القول السابع فهو قول بعض أهل السنة. طيب من هم؟ من هم بعض السنة؟ من لم يعينه الشيخ؟ أن العصاه يبقون في النار أحقابا كثيرة ثم تفنى ويفنون. أن العصاه يبقون في النار أحقابا كثيرة ثم تفنى ويفنون، وهذا قول ضعيف ومرجوح، وإن كان قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح وضعيف بل باطل وليس بصحيح. والصحيح الذي عليه جمهور السنة وهو كالإجماع منهم، نقول بل هو إجماع على واحد. اثنان، من أهل السنة قال هذا؟ يشتهر عند البعض أنه قال بذلك ابن القيم، قال بذلك ابن تيمية، وقد سبق أن حققنا هذا من كلامي، وأن هذا القول ما قاله ابن تيمية بل نقل الإجماع. ولا ابن القيم رحمة الله عليه، وإن وقع اشتباه في بعض المواضع عنده إلا أنه رحمه الله تعالى قد فصل ما يزيل الإشكال حينما بين أن الدور أن الناس يكونون على ثلاث طبقات، طبقة الطيبين ولهم دار الطيبين ولا يخرجون منها، وطبقة الخبيثين ولهم النار ولا يخرجون منها، وطبقة جمعت بين هذا وذاك فأولا يدخلون النار إلى أمد ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. قال شيخ الشيخ ابن باز وصحيح الذي عليه جمهور السنة وهو كالإجماع منهم أن النار تبقى أبدا الأباد لا تفنى، ويبقون فيها أحقابا بعد أحقاب لا تنتهي، لابثين فيها أحقابا يعني لا تنتهي، إلا أن العصاة لا يبقون فيها بل لهم أمد ولهم خلود فيها خاص، كالقاتل والزاني لهم خلود خاص ويخلد فيه مهانا، قاتل النفس مخلد فيها لكنه خلود خاص ليس بمؤبد، فإن الخلود خلودان عند العرب، خلود له نهاية وهذا هو الخلود الذي وعد به بعض العصاة كالقاتل نفسه والقاتل غيره بعمدا والزاني، هؤلاء جاء فيهم خلود خاص له حد وله أمد ينتهي إليه كما جاء في الصحيح في من يقتل نفسه فحديدته في يده وكذا خالدا فيها، جاء خالدا فيها مخلدا جاء أبدا، لكن هذه اللفظة تكلم فيها النقاد وعلى فرض صحتها فهي محمولة على وجه يخلد فيه أبدا وهو إذا استحل، أو يقال هذا وعيده إلا أن يكون هناك مانع وقد دلت الأدلة على مانع التوحيد، لكن الحفاظ على عدم ذكر هذه اللفظة. هتكلم ابن حجر في اللفظة هذه في الصحيح. قال وأما خلود الكفرة فهو خلود ليس له أمد بل هو خلود مستمر، نعوذ بالله من ذلك، هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا. أما خلود الكفر فخلود ليس له أمد بل هو خلود مستمر، نعوذ بالله من ذلك، هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بين أهل السنة وكما ذكر شريحنا. وقد ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار من السلف، وبسط القول في ذلك وذكر الحجة الأخرى، وبين ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن الصواب هو ما عليه عامة أهل السنة، وهو أن النار تبقى أبدا ولا تنقطع ولا تزول بل تبقى أبدا الآباد بعد خروج الموحدين العصاة. قال هؤلاء هم الذين تفنى نارهم، نار الموحدين تفنى وتذهب بخروجه منها. أما نار الكفار وما أعد الله لهم فهي تبقى أبد الأباد، نسأل الله العافية. والنار أنواع متفاوتة، بعضها أشد من بعض، وهي دركات بعضها تحت بعض، والطبقة الأسفل هي الأشد حرا، هي الأشد بلاء، وأسفلها الدرك الأسفل من النار لأهل النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وجاء في الحديث الصحيح أن الكفار يعظمون فيها، يعني من جهة أن خلقهم يكون أكبر. وابن القيم ذكر مسألة فناء النار، ولا أعلم أنه صرح بفناء النار في كتبه، إنما ذكر الحجج، سرد هذه وهذه، ومقام ومقام التوقف، إلا في الوابل صرح بأن نار العصاة، عصاة الموحدين، هي التي تفنى، أما النار التي أعدها الله الكفار هي التي تبقى أبدا الأباد. وكلام ابن القيم أن نار العصاة تفنى، وأنه قسم النار إلى قسمين، محل نظر. وأما كون وتفنى فهذا شيء ثان، والجدل في هذا محل نظر، قد تضاف إلى نار أخرى، هي نار العصاة، قد تضاف إلى نار أخرى، وقد تزول كما قال، وقد تضاف إلى النار العظمى، نسأل الله العافية. هذا اللي احنا نبانا عليه من قبل، ذكر شيخنا، قلنا إن كلام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذه النار تفنى لأنه بيخرج أهلها فتفنى، قلنا أما أنه يخرج أهلها فلا يبقى منها أحد، دل عليه الأدلة. أما أنها تفنى تحتاج إلى دليل خاص، والدليل في ذلك ابن القيم نظر وليس أثرا، لما نظر يعني إيه؟ يعني ما فائدة بقاء هذه النار بعد أن يخرج أهلها منها؟ فالشيخ يقول هذا محل النظر، فقد تضاف إلى النار العظمى وقد تزول، فلا يجزم لا بهذا ولا بذاك، لأن هذا غيب، والقاعدة في الغيب أننا لا نتكلم فيها بنظر، إنما نتكلم فيها بأثر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل فيها تارك الأوامر وفعل النواهي ما عدا الصلاة، فإن الحق أن تاركها كافر كفرا أكبر، نسأل الله السلام. هذا هو الصواب فيها. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من غير جحد لوجوبها، لم يجحد وجوبها ولكن تركها من غير جحد، فهذا لا يكفر، يقول فالجمهور في الزكاة والصوم والحج يعني، ولكن يكون له حكم العصاة أهل الكبائر. أما ترك الصلاة فاختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا. والشيخ يقول في بعض المواضع دائما يقول في أصح قولي أهل العلم، مع أن الشيخ ممن ينقل إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي والسديلي به في بعض المواضع، هاتوا كده كلام الشيخ في حكم ترك الصلاة، تجد في بعض المواضع يستدل بالإجماع. طيب يستدل بالإجماع على الترجيح، ترجيح أحد القول على الآخر، نقول إن صح الإجماع فلا يستدل به على ترجيح أحد القول على الآخر، إنما يستدل به على إيه؟ على إيه؟ على رد القول الآخر. إذا صح الإجماع عند من استدل به فإنه لا يستدل به على ترجيح قول على قول، إنما يستدل به على عدم اعتبار القول الآخر، رد القول الآخر إذا صح الإجماع، إذ لا خلاف بعد إجماع. والخلاف الوارد اللي يذكرون في ترك الصلاة ليس عن الصحابة، إنما في من أتى بعد الصحابة. تبوا الصحابة المنقول عنهم الإجماع، تبوا إذا أجمع الصحابة في عين المسألة فلا يصح خلاف بعد ذلك، حتى ولو كثر قائلوا، حتى ولو كثر قائلوا. يبقى المسألة تتعلق بالإجماع ثبوتا ودلالة، إذا ثبت الإجماع في المسألة هنا وكان في تارك الصلاة غير الجاحد، غير الجاحد، يبقى هنا ماذا؟ لا يعتبر بالخلاف بعد. شيخ ابن باز وغيره من أهل العلم ممن يرى في تارك الصلاة يذكرون إجماع عبد الله بن شقيق، وليس الإجماع فقط هو الذي نقل عبد الله بن شقيق، بل نقله غير واحد من أهل العلم، منهم إسحاق قد نقل هذا الإجماع كما ذكر محمد بن ناصر المروزي وابن القيم وغيرهم يعني. فيقول الشيخ: وأما تارك الصلاة فاختلف العلماء في اختلافهم كثيرا، ولكن الراجح والأصح أن تاركها كافر كفرا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرج الإمام أحمد وأهل السنة بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ولحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هذه الأحاديث ذكرها الشيخ الألباني في رسالته كما مر معنا لما تعرضنا لها، لكنه يحملها على عدم الكفر الأكبر لدلالة حديث الشفاعة عنده في إخراج هؤلاء بعد إخراج المصلين، فعنده أنه لا شك أن الذين يخرجون من النار قوم لا يصلون بعدما ذكر الشفاعة، وجعل حديث الشفاعة عنده نصا قطعيا يدل على المراد. وكما قلنا لما تناولنا هذه الرسالة بالبحث، أمور جوهرية يتوقف عليها مدار القول في هذه المسألة وددنا أن الشيخ الألباني له ذكره، وعدم ذكره لها يضعف رسالته، منها الإجماعات المنقولة لم يتعرض لها، لا بقبول لا برد لا بنقد لا 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 إلى آخر ذلك. أما هذه الأحاديث ذكرها، لكن بين أنها محمولة على ماذا؟ على هذا الأمر. لأن الإجماع الثابت إن ثبت يوجه أحاديث الشفاعة، فهذا كان نقطة ضعف قوية في الرسالة. أيضا فإن الإسلام بحديث الشفاعة غير كاف. لماذا؟ لن نقول مثل ما قال البعض، وهذا قول كتاب العلم الذي أرى لكم في ذلك الصلاة، أن هذه متشابه وينبغي رد هذا المتشابه المحكم، وهو هذه الأحاديث الشيخ جعلها من المتشابه وينبغي ردها المحكم اللي هو أحاديث الشفاعة، ونقول نخرج من هذا المعترك أيهما المحكم وأيهما المتشابه إلى ما لا معترك فيه، وهو قد يخرج من النار قوم فعلا لا يصلون. مع القول بكفر تارك الصلاة، إذ كانوا جاهلين بالصلاة ولهم معاصي، كما جاء في أطر حذيفة رضي الله عنه وهو يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لدى الناس، وما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا إلى آخر الحديث المعروف. إذن يخرج من النار قوم لا يصلوا وهم عصى وليسوا كفار، ولا إشكال. أو يكونون قد ماتوا قبل فرضية الصلاة، أو يكون من أقوام من غير هذه الأمة، أو يكونون قد تابوا من هذه الصلاة ولهم معاصي، أو إلى آخر ذلك، تابوا ولم يتمكن من عمل. يبقى إذن، وهذه كما قلنا، هذه المسألة بنفك الإشكال في مسألتين بها، أو هذه الأدلة بنفك الإشكال في مسألتين، مسألة ترك الصلاة ومسألة ترك جنس الأعمال. لأن أحاديث الشفاعة معترك، إن جاء من يقول بعدم كفر ترك جنس الأعمال أتى لأحاديث الشفاعة، وإن جاء من يقول بعدم كفر ترك الصلاة أتى لأحاديث الشفاعة. طيب، نحن عندنا دلت الأدلة على أنه قد يخرج من النار من لا يعمل، مع كون العمل ركن، وقد يخرج من النار من لا يصل مع كون الصلاة كان. رحت فين يا أحمد؟ سمعت التعليق على سيد الشيخ إبان في ترك الصلاة؟ طب نجيبها منين؟ نجيب هذه دي منين؟ يبقى إذن الكثير في حديث الشفاعة مع حكم ترك الصلاة، حديث الشفاعة مع حكم ترك العمل، يعتمد ماذا؟ يعتمدون الإحكام والتشابه. فعند من يكفر بالاثنين يقول إيه؟ أحاديث الشفاعة متشابهة نردها إلى المحكم، وعند من لا يكفر يقول إيه؟ يقول أحاديث الشفاعة محكمة نرده إليها الأحاديث الأخرى وهي متشابهة. ومن أجل هذا قلت لك اظفر بهذا الجواب فإنه كنز كنز كنز، وقل أن تجد الإشارة إليه، وهو كيف نخرج من النار من لا يصلي ولم يعمل مع القول بكفر ترك الصلاة وركنية العمل. بل أقولها صراحة من المضايق الشديدة التي توجه إلى من يقول بكفر تارك صلاة، ليس كفر تارك الصلاة فقط، صلاة كفر تارك صلاة، من المضايق جدا أحاديث الشفاعة، لأنه يعتقد صحة أحاديث الشفاعة فيه يخرج من النار من قضية أدنى مثقال، وبعدين أدنى أدنى، وبعدين أدنى أدنى أدنى، وبعدين بعد ذلك ربنا لم نظر فيها فيخرجوا من ناري أقوى من لم يعملوا خيرا. طب اللي بيقول بأنه كفر ترك الصلاة من صلى وترك لا يكفر، ممكن نحملها على الصلاة القليلة، ها؟ يبقى نقول يعني أدنى وأدنى وأدنى أدنى وكذا، لحل عند صلاة قليلة لأنه لا يرى كفر. إنما الذي يرى كفر تارك صلاة، هل يمكن أن إنسانا يصلي ظهره فلم يترك صلاة يكفر بها ثم يعبر عنه بأدنى أدنى أدنى، أو يعبر عنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه؟ أنت عندك الجواب اللي هو مشهور على الكمال، فالنفي هنا يعود للكمال مش للأصل. لكن ألا ترى أن الأصل إذا وجد وهو أنه كان يصلي كل الصلوات أنه يشكل أن تقول هذه من المتشابه نرجع حكم؟ صعب صعب، لكن كما ذكرت لك بالوجه الذي ذكرناه نخرج من لا صلاة له البت ولا صلاة، يبقى حكم من يرى كفر تارك العمل، حكم من يرى كفر تارك الصلاة، حكم من يرى كفر تارك صلاة، كل هذا وجهه لا إشكال فيه على الأوجه التي ذكرناها، على الأوجه التي ذكرناها. إما أن يكون تاب من تارك الصلاة ومات ولم يتمكن فلا يعد تاركا للصلاة، وإما أنه مات قبل الفرضية، وإما أنه مات بعد الفرضية ولكن كان جاهلا بها، لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم، إلى غير ذلك من هذه الأوجه التي لا تعارض الأصل. هذا أخص من أن نجيب بأن هذه النصوص متشابهة نرجع بها المحكم، أو محكمة والأخرى هي المتشابهة. ليه؟ هيبقى النزاع في الإحكام والتشابه. من هنا كان دوران المعركة بين الشيخ ربيع وبين الجهني والجماعة الأخيرين، كان المعترف حيث شفاعة كان معترف كبير جدا وترك الصلاة. ليه؟ ليه في الاثنين؟ ليه؟ ليه؟ لأن هؤلاء ربطوا المسألتين فجعلوا حكم تارك العمل مساويا لحكم تارك الصلاة، فتارك العمل يساوي تارك الصلاة، وعليه فإن الذين خرجوا من النار لابد أن يكونوا أهل صلاة. ويبقى في النار من لم يكن له صلاة. لازم الذين خرجوا لابد أن يكون عندهم الصلاة، فهؤلاء مصلون، لازم هؤلاء مصلون. طبعا الشيخ قال لا، تعالوا النصوص أدنى أدنى أدنى، وجاب النصوص اللي احنا ذكرنا ديت، كيف تجيبون عنها؟ فربطوا المسألتين، تارك العمل تارك لازم يطلع عاملا وعاملا بالصلاة، فوقع النزاع في حديث الشفاعة، لأنهم يصرون إلى أن الذي يخرج من النار لابد أن يكون مصليا ولابد أن يكون عندها عمل وكذا، وهو الصلاة مش عمل بقى أي شيء من الواجبات. تقوم تقول يعني لم يعمل بقى خلقات، بتقول أنت على نفي الكمال الواجب، لا ده لازم الصلاة. طيب الصلاة حديث الشفاعة فيها يخرجون منها الذين كانوا يصلون بالمواضع وكذا ثم يبقى فيها، قالوا ربنا لم نظر فيها أحدا إلى 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 آخر ذلك، فوق المعترك. المعترك الثاني من الشيخ ربيع بينهم حكم تارك الصلاة، فإنهم جعلوا القول بتارك الصلاة وأنه ليس بكافر قول المرجئة. ليه؟ لأنه بيساوي حكم تارك العمل. احنا عندنا الذي يقول بعدم كفر تارك العمل هذا قول المرجئ، يبقى الذي يقول بعدم كفر تارك الصلاة قول المرجئ، فصار يأتي لهم بأقوال من يرى عدم كفر تارك الصلاة. هل تحكم هؤلاء بالإيه؟ بأنه مرجئ ولا؟ فخلص النزاع إلى هاتين النقطتين، وهي نقطة حديث الشفاعة ونقطة حكم تارك الصلاة، وضرب كلام طويل جدا 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 في هاتين النقطتين. كان أول في العشر سنين قبل العشر سنين الأخيرة ديت، كان النزاح في إيه؟ أنت مرجئ يا ربيع ابن هادي، ليه يا جماعة أنت لا ترى كفر تارك العام؟ فكان بيقول لهم أنا كنت لا أرى ذلك فعلا، لكنني لما اطلعت وقرأت بحث لبعض الناس كذا 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 وحلمت أن هذا قول السلف فرجعت إليه، وفعلا لا يسع مسلما كذا كذا إلى آخر ذلك. لكنكم يا حددي عندكم مسلك، وهو أنكم إذا تاب الإنسان من كذا تبقون معيرين له. فدي كانت معركة، أنت بترى نجاة ترك العمل، وهو يقول لهم لا، ده كلام السلف في كفر تارك الأعمال، وده كلام السلف وأنا لا يسعني خروج عن السلف وهو الأخير. المعركة الثانية اللي جت في خصوص إيه بقى؟ إن العمل هو الصلاة، فصار بقى المعترك المشتبه في مرحلة الشيخ ربيع الأخير، كفر تارك الصلاة هو كفر تارك العمل. طيب نجيب لكم احاديث الشفاعة ما فيها صلاة، لا ده لازم يكون بيصلي. طيب حتى تقولوا بأصل العمل من غير، لا لازم الصلاة. فدار الحوار، طيب تارك الصلاة القول بأنه لا يكفر يبقى ده قول المرجئ، لأنه تماما هو حكم تارك العمل يبقى حكم تارك الصلاة. دار الكلام في الصلاة، طيب انت بترى يا ربيع انه الايمان اصل والعمل فرع، وكلمة الفرع دي يعني العمل ليس بركن. مقالات ان الايمان اصل والعمل فرع، فكانت مرحلة ايه فيها من الاشتباه نحتاج إلى التصور. لهذا صار حتى ممن يحب الشيخ ربيع أو من يقول بأن الشيخ ربيع يرى عدم كفر تلك العام، حتى منه، ومنهم من يقول لا. طب احنا عليه بقى، احنا على الأصل، وعلى الأصل ابحث ايه الأصل، ان الشيخ ربيع كان لا يرى كفر تلك العام، ثم الشيخ ربيع رأى كفر تلك العام. ليست مسألة اجتهادية عنده، بل مسألة سلفية قح منتسبة إلى مذهب السلف، ولا يسع مسلمة فضلا عن كونه سلفي أن يقول بغير هذا القول. ده المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، لو كان الشيخ ربيع رجع المرحلة الأولى، أين تصريح؟ ولا موضع. لكن قد يفهم، قد يفهم لنعارض بها الأصل الثابت الراسي. ليه؟ لأن الشيخ ربيع لو رجع القول الأول لازمه أمران: الأول أن يصرح كما صرح في المرحلة الأولى، الثاني وده المهم أن يبين على أي شيء اعتمد في نسبة هذا القول إلى السلف، وما الذي جعله يرفع عن السلف. وظنون بالشيخ ربيع أنه لا ينسب إلى السلف ويستدل على هذا وإن ليس مسلما وكذا وكذا، وينسب إن هذا منهج السلف ومنهج المشايخ ومنهج العلماء، لأنني أنا وأنتم لا نعرف أحدا من علمائنا الكبار في العصر ده بيقول بنجاة تارك العمل. في حد يعرف حد؟ في أحد يعرف أحد من الذي قال بالنجاة؟ وعليه يبقى إذن لا نترك اليقين إلى شك، ولا يزول اليقين بشك. وعلى من يستطيع إن هو يناقش الشيخ يناقش. أنا كتبت أكثر من 50 صفحة مع بعض الإخوة، وأرسلناها إلى الشيخ ربيع باليد. أحد إخواننا سلمها إياه باليد، كان بناء على طلب من ابن الشيخ ربيع مني أن أكتب للشيخ فيه، وكتبت للشيخ فيها في آخر زيارة. الكلام ده من 6 سنين تقريبا أو 7 سنوات. كتبت إيه؟ كتبت مذهب الشيخ، مش كتبت يعني أنا ترجيحي ولا كلامي في المسألة، لا، كتبت مذهب الشيخ من أول كلمة إلى آخر كلمة بما في المقالات. وسلمت للشيخ في يده. فهذا اليقين الذي عندنا لا يزول بالشك. وعلى من قال بالشك وجعل يقينا أن يجيب عن اليقين السابق، فإنه لا يتعارض يقينان. يقين هيرفع يقينا كان في فترة، ما في مشكلة الإنسان يكون على قول يتيقنه وكذا ويعود، لكن يبين إيه الوجه الذي اعتمد فيه هذا. ثم أنت خصوصا أنه قد سبقت مرحلة من اليقين أيضا، إحنا عندنا مرحلتين يقينيتين. المرحلة الأولى أن الشيخ لا يرى كفر تلك العام، المرحلة الثانية أن الشيخ يرى، فرفع هذا اليقين، اليقين الأول. عايزين بقى يقين إيه؟ ثالث يعود بنا إلى الأول. مش هذا يا إخواني هو الأصل في تصور كلام العلماء ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الأصل. فيقول الشيخ رحمة الله عليه هنا ابن باز: وحديث ولحديث من أحاديث يعني كفر تلك الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا ينازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفر بواحا عندكم في الله من الله برهان. وفي اللفظ الآخر قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيم الصلاة هذا كافر كفرا بواحا ولأحاديث أخرى. فسأله سائل قال بعضهم يحتجون بحديث معاذ على أن ترك الصلاة كافر كفرا دون كفر، اللي هو أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله. أجاب الشيخ حديث معاذ وغيره كله باب واحد، لأن تارك الصلاة كافر. حديث معاذ حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء، حق العبادة على الله ألا يعذب ولا يشركوا شيئا، ومن ترك الصلاة فقد كفر فقد أشرك، لسيما واللفظ أيضا فقد كفر أو أشرك، بين أقصد الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يبقى داخل في الشرك، يبقى داخل في ماذا؟ داخل في الشرك. هذا كلام الشيخ دباز رحمة الله عليه في التعليق على أوجه ابن أبي العز التي ذكرها، فلم ينسب لأهل السنة إلا القول الثامن، وهو خروج عصاة الموحدين من النار، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ لأن الطحاوي قال والجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبيدان، وهذا المجمع عليه. نعم، مين نبايع؟ ترك الصلاة تحت المشيئة؟ ماله؟ أيوه، في حديث عبادة تحت المشيئة، توجهها على من صلى وترى. دي بقى بيكون لما نأخذ الذين يرون بقى كفر ترك الصلاة للأدلة، هل الكفر هذا يكون، هل الكفر هذا يكون بترك صلاة ولا يكون بترك الصلاة؟ يأتي بقى حديث عبادة بن الصامت اللي هو يرجح به من يرى أن ترك الصلاة الذي يكفر هو من تركها كلية لا من صلى وترك، لحديث عبادة فإنه قال ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فيحمل على من صلى وترك لا على من ترك كل الصلاة. لكن يستدل به من يرى عدم الكفر، يستدل به على أنه لا يكفر تارك الصلاة، ويجعل حديث عبادة تحت المشيئة عمدة في ذلك. وكما قلنا حديث عبادة نجمع بينه وبين الحديث الأخرى في أنه يحمل على من صلى وترك، لأن هذا في عدم المحافظة، وبهذا أجاب شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. نعم،
كلام ابن حجر أبدا،
مين؟
لفظة أبدا.
نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وقد تمسك به بعد ذكر الرواية، وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن
هي أبدا. نعم،
قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب قال وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده، وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل التقدير مخلدا فيها،
يعني مثل ما تقول مثلا في السياق العربي، يعني مثلا مثل ما تقول واحد ما لن أعطيك كذا أبدا، وأنت تريد يعني شدة الامتناع وكذا، وليس أن هذا يمنع أبدا، فيكون هذا من باب التقليد، يعني خرج مخرج الزجر ولا يراد به الحقيق. نعم،
وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول بخلد مدة معينة، وهذا أبعدها. وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام عن
الأصل. الأصل في الرواية اللي بيعلق عليها، الأصل سياقها إيه؟
هذه الرواية شيخنا فيها الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وأبدا خالدا مخالدا فيها أبدا أشار إلى هذا الموضع، قال وقد تقدم شرحه عند هذه الرواية.
لا هات اللفظة،
يعني اللفظة نفسها أشار إلى هذه الشرح.
أيوه هات اللفظة، هات اللفظة. لا هو الاستشكال في أبدا، أما الخلود فهو خلود إلى أمد، خلود فقط ما في مشكلة. لكن المشكل ما هو؟ الخلود المؤبد هنا خالدا خلفا أبدا، هذا هو المشكل. نعم. فكما قلنا هذا محمول، إما أن هذه اللفظة غير محفوظة يقدم رواية من رواها بغيرها، وإما أنها محمولة على أن هذا يكون مستحلا، أو أن هذا عذابه لو لم يوجد مانع، وقد وجد مانع التوحيد. إذا وجد مانع التوحيد فإنه لا يخلد فيها أبدا. نعم. نعم هذا عند
في البخاري. نعم. متفق عليه.
أي
ابن حجر قال
ها؟
وقد تقدم شرحه هناك. قال وقع في رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في آخر الجنائز بلفظ الذي يطعن نفسه يطعنها في النار، الذي شرحه هناك
ها.
وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتأبيد المذكورين.
أيوة.
وحكى ابن التين عن غيره.
أيوة عايزين الموضع ده.
هذا الذي قرأته أولا، هذا الذي أشار إليه، هذا الذي قرأته أولا، لذلك أنا جبت الموضع الذي أشار.
نعم.
قال وحكى ابن التين عن غيره أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه، وأول ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.
نعم نعم. قطع أو إيه؟ انت بتتكلم عن واحد، مش بتتكلم عن التأصيل للمسألة. بتتكلم عن واحد مش بتتكلم عن تأصيل. ولهذا احنا نفسنا احنا قلنا ايه؟ قلنا لما عبر الشيخ ابن باز هنا اختلافا كثيرا وكذا وان الراجح وكذا، قلنا كده، قلنا بان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يذكر الاثر اصعب عبد الله بن شقيق، فاما ان يكون هذا الاجماع اجماع عبد الله بن شقيق ثابتا ها، ويعتقد الشيخ، فحينئذ لا يقال هذا الراجح ولا انه في اصح القولين، لانه من صحح الاجماع لزمه ان يرد القول الاخر ولا يقول هذا راجح ولا هذا اصح ولا الاخر. ايه كيف يعلق؟ مش فاهم. طب وصح، احنا بنتكلم على من صح عنده، اللي ما يصح عنده او اللي كده حاجه ثانيه، احنا بنتكلم عن تأصيل المساله. يعني انا هشام البيا الان يصح عند الاجماع، لا اعتبر القول الثاني مطلقا، مش هقول لك الراجح ولا اقول لك لا صح القولين، هقول هذا القول المجمع عليه منقول عن الصحابه فلا اعتداد باجماع. من هذا التقعيد انا عند هذا التقعيد لا يمكن احد يرد علي. طيب متى هترد علي انت او كذا؟ إن تقول أنا أتبع العلماء الذين يقولون بأن الإجماع هذا غير ثابت، أو أن الإجماع ليس في التارك تكاسل خلاص، إنما أنا عندي هشام، أنا اعتقادي الإجماع. طيب الإجماع هذا يجعلني لا أعبر عن القول الثاني بالاختلاف المعتبر، لا يجعلني أعبر بالقول عن قول ثاني بأن الراجح هو ما ترك الصلاة. أقول ترك الصلاة قد ورد فيه الإجماع، وبالتالي القول الثاني مردود. ما تأتي أنت أو يأتي طالب العلم يقول أليس هذا تناقض؟ تناقض عند مين؟ عند شيخ بيقول، مش تناقض في المسألة. أنا ما عندي تناقض، أنا ما عندي تناقض، أنا عندي أقول هذا إجماع ثابت وترك صلاة كافر، ولا اعتبار بقول أتى بعد إجماع. سأقول لك أنت، سأناقش كده، سأقول لك أنت، هل الخلاف ورد في الصحابة؟ هذا قل لا. الخلاف اللي أنت بتنقله ده ورد فين؟ بعد الصحابة. طب والإجماع اللي أنا بنقله ده ورد فين؟ في الصحابة. يبقى خلاص لا اختلاف بعد هذا. ممكن تكون أنت مثلا قارئ شوية المتكلمين أو بعض من ينتمي إلى كذا، إن لا ده مسألة الاختلاف بعد الإجماع ده صح هذا، وندخل في مسألة خلاف بعد إجماع وإجماع ده بعد خلاف، كما يذكرها لا أئمة سنة بل يذكرها بعض من انتسب إلى الفقه والأصول ممن هو على مذهب المتكلمين، من هو على مذهب المتكلمين. لكن وجود الخلاف حكاية يمنع من مسألتين، حتى لو أنه أنا لا أرى الخلاف لكن يمنع عندي مسألتين. الأولى تضليل من يذهب إلى هذا، بل تخطئة لا تضليل. ليه؟ لوجود شبهة قوية، وجود شبهة قوية في المسألة. طيب الثانية لا يتهم بالإرجاء، لأن عندي أنا وإن ثبت هذا الإجماع عن الصحابة وعن إلا أن تارك العمل شيء وتارك الصلاة شيء، تارك العمل هذا ناقض وتارك الصلاة هذا ناقض. فلهذا سأخطئ من يرى خلاف هذا القول، لكن لا أحكم عليه بالإرجاء. يبقى لن أحكم عليه بالإرجاء، لأنه هذه تارك العمل ليس هو تارك الصلاة، يكون العمل هو الصلاة. لكن عندي أن ناقض الصلاة ناقض خاص غير ناقض تارك. الأمر الثاني لن أضلل. ليه؟ للاشتباه. كما إني أنا ما أحكم على من تزوج نفسها وهي ثيب بأنها زانية وقيم الحد وكذا، لأنها بتأخذ بكلام أبو حنيفة أو وجود المحاكم الموجود، لا، بل هنقول كما يقول العلماء هذا نكاح فاسد يحتاج إلى تصحيح، لكن لن نرتب عليه ما ترتب على الزنا، لأن لم تأتي بهذا. عندها اشتباه في هذه المسألة، عندها اشتباه وعندها من يفتيها بهذا. وده أيضا عند قول، إن أردت أن تقول قول الجماهير بتقول قول الجماهير، والمراد لما تحذف الصحابة هيبقى عندك قول جماهير، يعني الفقهاء الأربعة إلى الرواية عن أحمد مثل ما يعرضها من يعرض فيها الخلاف. طيب تبقى مسألة إن ده قطع ولا ظني، هنقول وإذا لم يكن قطعيا تقول لا إذن لا يؤخذ بهذا الإجماع إذا كان قطعيا. اعلم رحمني الله وإياك أن الظني على قسمين، ظني فلا يثبت به يستوي الطرفان في هذا، فلا يكون عندك وجه ترجيح هنا على هنا، وهذا لا يجعلك تتبنى الإجماع أو خلافه. أو يكون إجماع ظني بمعنى فقد شرط القطعية لكن فيه غلبة الظن، وجل وكثير من أحكام الشريعة، كثير أحكام الشريعة مبنى على غلبة الظن، إنما الظن المنهي عنه هو الظن الذي لا حجة فيه، إنما غلبة الظن كالظن غالب، ظن غالب هذا معمول به في أحكام كثيرة، وعليه، فيكون هذا من الإجماع الذي يعمل به، مثل من وجه إلى الإجماع السكوتي الانتقاد على اعتبار إيه؟ على اعتبار أن هذا من الظن ليس من القطع. فنقول الظن الذي لا يجوز الاحتجاج به، الظن الذي يجوز به هو الظن الذي لا دليل عليه، أما الظن الغالب هذا يفتى به ورجح به. نعم ابن باز ذكر. ها
قال العلامة ابن باز رحمه الله: أما إذا تركها وهو لا يجحد لكن تكاسل، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر أيضا إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها، لأنها عمود الإسلام، وقد صح فيها أحاديث تدل على كفر من تركها، ونقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إلى أن قال: وهذا هو الأرجح وأصح القولين أنه يكفر كفرا أكبر.
تمام، ده اللي احنا بنقوله، ان احنا بنقول لا نتبع الشيخ علي، لانه اما ان يثبت عندنا هذا الكلام وده فقه الصحابة وده اجماع الصحابة، وبالتالي لا يصح ان اقول ارجح ولا يصح ان اقول فأصح القولين، او لا يثبت، وبالتالي فنذكر الخلاف. لازم توجيه الإجماع، لازم توجيه الإجماع. قل لنا يرد ولا يقبل؟ ولأن الإجماع ما نقل بس عبد الله بن شقيق، نقل غير واحد من أهل العلم مثل إسحاق بن راهوية، نقلها من هذا قول ناس من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والتقعيد العام عندنا إذا ثبت اتفاق الصحابة على قول فلا يصح خلاف بعد، بل مش الصحابة فقط، إذا ثبت الإجماع في أي عصر من العصور فلا يصح هذا الخلاف بعد. ولهذا أنا لا أستطيع أن أخرج من هذا القول، وأنا أرجح هذا، إلا أن تكون هذه الإجماعات غير ثابتة، إلا أن تكون هذه الإجماعات كذا كذا، وإلا كيف يستقيم؟ أنا أطلع نفسي من الصلاة وأقول أصل الإجماع كذا، وغدا سأدرس إن ما يصح خلاف بعد إجماع، وده الإجماع نبقى، أما مش هتورد فيه قال أحمد من زعم أن الأمة أن الإجماع كذا فقد كذب وما يدري، ده الإجماع المتفق عليه بقى اللي ما فيش زعم، ده إجماع متفق، ده إجماع الصحابة، أحمد لا يريد إجماع الصحابة، مع طبعا الكلام في توجيه كلام أحمد، لكن أقصد أن إجماع الصحابة ده مش داخل في أي إشكالية، مش داخل في أي شيء يعني من ما قد تريده عليه. يبقى ماذا تقول؟ ده احنا بنبين وجهة ماذا؟ وجهة الكلام في هذه المسألة. يبقى بقى أنت تتدين أنت بالخلاف أو غير ذلك، لا أنت الضال ولا أنت الذي إيه؟ ولا أنت المرجئ. ليه؟ لاشتباه هذه المسألة ولدقتها، فيكون الاشتباه فيها عذرا من الحق ذلك وليس عذرا للقول بذلك، إنما عذر للحق الأوصاف بك، أنك ضال مضل، أنك أنت مرجئ، أنك أنت كذا وكذا، لأن هذا فيها الاشتباه هذا قوي. ولهذا حتى ما زال أهل العلم الذين رأوا الكفر ترك الصلاة لا يتهمون من يرى كفر ترك الصلاة لا بالإرجاء ولا بالتضليل، ولا بالإرجاء ولا بالتضليل، ولا بقى حكم منكر الإجماع أن كافر ولا آخره إلى غير ذلك، من الأمور التي ذهب إليها من ذهب من المعاصرين من هؤلاء الحدادية الذين جعلوها مسألة إرجاء وتضليل وغير ذلك من هذه المسائل. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى
كما قلنا، قول وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، كما قلنا اللي احنا المعروف أنه قول أهل السنة واحد. طيب اللي هينسب إلى أهل السنة هذا القول الثاني هل يقصد غير ابن تيمية وابن القيم ولا ماذا؟ فإنه لم يسمي أحدا ولا حتى ابن باز سمع أحدا، بالعكس ابن باز رد عن من أورد هذا الكلام عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. نعم.
فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله: عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.
سبحان الله، هاتوا هذه الآثار الوريدة. ليست أولا بعض ليس بصحيح، الثاني ما صح ليس بصريح، ولم يثبت عن صحابي واحد أنه صح عن أنه قال صراحة بعدم فناء النار، بفناء النار ما قال. فيقول: وهذا القول منقول، صح منقول، لكن هل هذا صح؟ وإذا وما صح ثابت أم لا؟ ها؟
ذكر الأثر في الحاشية شيخ شعيب.
أيوة، ها؟ ذكر في الحاشية لإيه؟ اقرأ الحاشية.
قال: أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب، وهذا سند ضعيف لانقطاعه.
الحمد لله،
فإن الحسن لم يسمعه من عمر، ومراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ عن كل أحد. قال ابن سيرين فيما نقله عنه الدارقطني في سننه: وكان عالما بأبي العالية والحسن، لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذ عنه. وآثر ابن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة مثله، علقهما الإمام البغوي في تفسيره، ثم قال بإثرهما، ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا
إن ثبت. ها يا أخواني بارك الله فيكم، وددت يا أخواني وددت لو أننا عرفنا كيف نناقش أي مسألة. يا أخوان احنا لا نريد دايما أمثلكم هذا المثل كالذي يسرق القطن. عارفين القطن؟ الفلاح ما يدري لما القطن بيطلع في الجمعة الأولى ويكون اللوزة كده ما شاء الله بيضة وكذا، اللي بيجي يسرق غير اللي بيجمع في أرض الشجرة مثلا فيها 50 لوزة، الشجرة اللي بيجمع في أرض بيعمل ايه؟ بيجيب، شوف يسمونها حجر الشجرة، حجرة من تحت، ويفتح ويجيب مع الأهل. لكن اللي بيجي يسرق هيجيب اللوزة اللي تحت يا أخواني ويفتحها ويطلع، هتاخد منه 5 دقائق، وهتجيب ايه يعني؟ فبيعمل ازاي؟ بياخد اللوزة الزهرة ويطلع، فتلاقيه مالش كاره كده ولا مالش شوال في ايه، في 5 دقايق يكون مالي، واخد 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 اللوزه ما شاء الله اللي هي ايه فقشه ديت، واخدها وحاططها واخدها وحاططها وماشي. فاحنا مش عايزين برضو يكون الواحد هو بالتناول مسائل جايب لوزه من هنا على لوزه من هنا ما ويمشي. لازم الانسان يثبت، لازم الانسان يصبر، لازم الانسان يقعد، لازم الانسان ينتبههم، خلي بالك يناقش الشريعه في ظل المسألة. أنا قد أرجح هذه المسألة بترجيح أنا مخصوم به غدا في مسألة أخرى. ولهذا مثلا أنا أقوى شيء عندي في هذه المسألة، واخد بالك، مع أن طبعا الأحاديث فيها الدلالة، زي مثلا قول بين رجل بين الكفر والشرك، احنا قلناش بقى ان المصدر هنا المعرب بالالف واللام يحمل على كذا 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 ترجيحات، بس احنا بنختصر نقول ايه دايما لما يكون مساله فيها الاجماع بيكون ايسر واسهل. فخلاص ده ثبت عندنا اجماعات، مش اجماع واحد يعني، نقل عن اكثر من 10 من السلف الاجماعات في هذه المساله. طيب بناء عليه عندنا مساله، وهي ماذا يا اخوان؟ مش ثابت عن الصحابه يا اخواني، الثابت عن بعض الصحابة ولا يعلم له مخالف اجمع يا اخوة. ولهذا متى يكون قول الصحابي حجة؟ في مساء منها اذا روى ما لا يعرف بالرأي وكذا، منها اذا لم يعلم له مخالف. طيب هل يشترط في إذا لم يعلم مخالف اشتهار القول أو لو اشترط يعني لا يعلم له مخالف مع اشتهار القول عشان احنا تقنا أن الصحابة القول فيهم ولم يرضوا ولا سواء اشتهر أو لم يشتهر؟ الجماهير على أنه سواء اشتهر القول أو لم يشتهر. إذن قول الصحابة إذا لم يكن له مخالف فإنه يعد إجماعا. فكيف إذا نقل عن الصحابة رضي الله عنه؟ كيف إذا نقل عن الصحابة؟ العجيب يعني شوفوا بقى أما ننتقل بقى ممن ناقش هذا الإجماع انظروا حينما ننتقل من قاعدة قوية إلى قاعدة ضعيفة. مثلا ممن ناقش إجماع عبد الله بن شقيق يقول إيه؟ عبد الله بن شقيق متابعين طب كم صحابيا عاصره؟ فالنقل عن الصحابة نقل عن بعض الصحابة لأن عبد الله بن شقيق لم يرى كل الصحابة. فما يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل إلا لقياهم. طب لقي كم صحابي؟ سبحان الله. هذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول إن احنا لو سلمنا أنه نقل عمن لقيهم فإنه لم يثبت خلاف لمن نقل عن، يبقى نقل التقى صحابيين أو التقى ثلاثة من الصحابة أو إلى آخره يكفي ويكون هذا إجماع. الأمر الثاني أنه قد يحدثه من لقيه بما كانوا هم عليه، ولهذا يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل تلك القصة. يبقى ثبت عندنا هذا قول الصحابي من تحديث الثقات هؤلاء العدول اللي هم الصحابة الذين لقيا. إنما نطعن في الإجماع لكون لقي البعض. طب ما حكم قول الصحابي عندك بقى؟ يبقى نعود إلى مسألة حكم قول الصحابي. لو صحابي لو صحابيان لو ثلاثة أو كذا، احنا يا اخواني بناخد نقول مسح الجوربين ثبت هذا عن تسعة، لا اكثر من عشرة، لا ولا يعلم له مخالف. يبقى لازم وانت تناقش مسألة تستحضر قاعدة الشرع، انك لو رجحت اليوم بهذا بوجه ضعيف ترجع به مسألة انت مخاصم ليه غدا، مخاصم ليه غدا. زي الان مثلا لما انا الان اجيب لك مثلا اقوال كل نقاد الحديث واقوال الامة كلها وتلقيها في اثر ولا تقبله بدعوى ان ذاك الاسناد عندي متكلم في رجال، طب غدا مالك تقيم الدنيا ولا تقعدها لان هذا الحديث اعلى بحاته وهذا من المتقدمين ولا نخالفهم بما لا. يعني اليوم لا ابو حاتم مشى ولا ابو زرعه مشى ولا احمد مشى ولا عبد الله بن احمد مشى ولا ابو داود مشى ولا المروزي ولا كل دول مشوا، وغدا ستاتيني بابي حاتم وبأحمد وغدا تأتيني بكلام المتقدمين، أصل ده متقدم وده موجود، وغدا تأتيني بكلام أهل الشأن وأصل دول أهل الشأن. يبقى أهل الشأن والحديث ومتقدمون وتلقونا بالقبول لا بالخلاف، يبقى كل عناصر القضية متوفرة. تقوم ترده وغدا تجيلي تقول لي إيه؟ أصل ده متقدم، ده المتقدمين، احكام المتقدمين، اصل ده من اهل الشأن بخلاف الفقهاء، اصل المحدثون لو منهج واصل فقهاء. طب دول المحدثون مش الفقهاء، طب دول المحدثون مش اهل اللغه، طب دول المتقدمون مش المتاخرين، طب دول الذين لم يختلفوا مش من وقع اختلاف، طب دول الذين ردوا بهذا على اهل البدع مش حديث في باب احكام. طب ده انت متفق على انه الحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد ولا في الاحكام، ما للسلف كلهم عملوا به في العقيد؟ ما جوابه؟ طيب انت ما استرحت لهذا الجواب. اوعى اشوفك بكره تقول لابو حاتم، ولا اوعى بكره تقول لمتقدم لما كانت معايا هدمتها ليا، ولما تكون معاك هتجيب لي واحد من امه وتحكمني اليه؟ لا، انا عندي الالبانيه اقدم قول على بحات مثلا. هتقول يا اصل ابو حاتم متقدم، ما انت امبارح لسه بتقول متقدم، ما انت النهارده ما انت اللي بتجيب برضه قول ربيع بن هاد تقول لي ضعف الاثر. ما انت ما هو نفسك بالضبط. هجيب لك بكره الالباني في مقابل ابي حاتم، طبعا هتنشرني وهتحذر مني على الملا. ده مش من اهل الصنعه، مش عرفه هشام البيري ده. روح يا عم، روح الله يكرمك، اقول له ابو حاتم والالباني. قال لا، اما اقولك بقى ابو حاتم وابو زرعه والدنيا كلها تقول لربيع بن هادي ولا تقول ابن باز؟ يبقى انتبهوا يا اخواني، يا اخواني انتبهوا. طوق النجاة تنزل بيه البحر المتوسط، تنزل بيه البحر الاحمر، تنزل بيه الخليج العربي، تنزل بيه ترعه مسيري، اي حاجه هو طوق النجاة. طوق النجاة بتنزل بيه، وده طوق النجاة. من هنا هتكون غير متناقض. اثنين، هيكون اخطاؤك مش هي الاخطاء الشنيعه. حتى لو ثبت عندك اخطاء في مسائل، لما بتنضبط بالقواعد مش الاخطاء الشنيعه. اقصى شيء اقول لك على حاجه، اقصى حاجه اللي احنا بنقوله ده، هو مثلا يا سيدي عندك قول الجماهير، البعض ضعف وده قول الجماهير، يعني في النهايه ان لن يشنع عليه. طيب في النهاية القول اللي احنا بنقوله كفر ترك الصلاة منقول عن الصحابة، بس وإن كان فيه نظر، عندك نظر، بس هو اسمه قول ايه؟ منقول عن الصحابة. وهكذا هتجد في المسائل كلها القول مثلا بكفر ترك عمل، القول في الحكم غير الله، القول، هتلاقي نفسك انت دايما مع ماذا؟ عندك الجماهير، بس الحق خلاف الجماهير، وعندي انا الإجماع، لكن اقصى من باب التنزل انا على قول مين؟ الجماهير، مش بقى القول الشاذ، مش القول. يعني انا ما هرد النهارده قول ربيع بن هادي وحكم ربيع بن هادي وحكم ابن باز وحكم الالباني، اما رد دول انت بتقول ها انت لم تاخذ بدول ليه؟ بقول لك اصل انا عندي الامه. تقول لي ما الامه دي، ده اصل الاسناد قال البعض وقال الكل. هات ده كده من المشايخ اللي صحح، هذا الشيخ ربيع يقول وهذا الشيخ كذا وهذا الشيخ كذا. اقول بس ما تنساش الكلام ده، لان هنحتاجه بكره. ما تنساش الكلام ده، هات لي دي، ما تنساهاش دي. ليه؟ لان تحتاج اليها غدا. هات لي مين اللي خالف في مساله ما تكلم السلف لك اعظم الوجه. هات مين في مساله تكلم فيها السلف لا وجه له، لا وجه له، طالما عين المساله. ولهذا احنا قلنا بيرجع الى راس المساله في اي عصر. لو المساله دي كانت نازله في العصر في القرن السابع، ما تقولش فين كلام المتقدمين عن قدر السابع عن القرن السابع، لان المساله وجدت في القرن السابع. في القرن الرابع عشر يبقى في القرن الرابع عشر. انما مساله تكلم فيها الصحابه والان هذه مساله يخالف فيها معاصر مهما كان عظيم القدر، فانه يرد قوله ولا يعتبر بالمره القول، وان قدر العالم، لان العالم اجتهد في هذا. ولهذا لما تنظر الى كل كلام المعاصرين لن تجد من نقل كلام أئمة السلف ثم عقب عليه وقال ومع هذا كله فإنه لا يقبل لأن الإسناد ضعيف. لكن كل يتكلم عن إسناد عن إسناد عن إسناد، يبقى تكلم بنحو ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا بريد عن كذا أن ابن عباس قال، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم،
قال: وأثر ابن مسعود ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة مثله.
يبقى أثر عمر، خلي بالك، شوف هنا ابن أبي العز قال إيه: وهذا القول أعني القول بفلان النار دون جنة مقولا عن عمر بن عبد المسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لبثنا في حقابة. قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم وذكر هذا. طيب، إذن أنت لو أخذت بظاهر هذا النقل هتقول أن القول بفلاء النار قول بعض الصحابة، هذا عمر وهذا ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد، زي زمان تذكرنت قول الإسراء المعراج، هل كان بالروح بروحي ولا فقط ولا بروحي وجسدي؟ وإن ده بنقول عن مين ومين عائشة ومين ولا ومعاوية ومعاوية. طيب، وهل ثبت ذلك؟ لم يثبت ذلك. نشوف برضو المنقول هنا عن عمر. فالشيخ شعيب قال: أما المنقول عن عمر هذا إسناده ضعيف. طيب، ها؟
وأثر ابن عباس لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد.
ولا ابن مسعود؟
ابن مسعود.
أيوة ابن مسعود.
وأثر ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة مثله. علقهما الإمام البغوي في تفسيره. ثم قال بإثرهما ومعناه عند أهل السنة: إن ثبت
ها؟
أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان.
أهل الإيمان، أنا كنت أقول لك الآن إن هذا محمول على إيه؟ هيبقى لا بقى على أهل الإيمان ليس على أهل الكفر.
وأما
على
موضع
أهل الإيمان ليس على الكفر، يبقى إذا ثبت هنتأو. ومن أجل ذلك إحنا قلنا إيه؟ إما أن الآثار غير ثابتة، ها؟ غير صحيحة، وإما أنها غير صريحة. لكن صريح عن صحاب فاء النار لا يوجد. ها. ثم قال:
وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في تفسيره بسند تالف لا يعبأ به ولا يعول عليه.
الحمد لله، أضر رقم اثنين. ها.
وأما أثر أبي هريرة
عندك ذكر ابن جزم في النهار. أيوة فين هاد. طيب أكمل.
قال: وأما أثر أبي هريرة فقد ذكره ابن القيم في حاد الأرواح من رواية إسحاق بن راهوية. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الآية. قال عبيد الله وهو شيخ إسحاق: كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين وسنده صحيح، ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى.
اللي هو صحيح غير صريح. ها انتهى؟
انتهى.
جزا الله خير. يلا أجيبونا.
وأبي سعيد.
عمر وأبي وابن مسعود
بقي أبي سعيد.
ها. قال أبو سعيد.
قال: وأثر أبي سعيد أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين. فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، إنه في أهل التوحيد. وقالوا معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: فأما الذين شقوا ففي النار إلا ما شاء ربك لا من الخلود. وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. وأبو بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم مختلف فيه، وقد استنكر له الإمام الذهبي في الميزان هذا الأثر وعده من بلاياه. فقد بان بما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة، وأن ما صح عنه من عبارات لا تدل على المدعى وهو القول بفناء النار.
تمام،
انتهى
هذا المنتهى. يبقى حديث عمر رضي الله عنه، هذا أثر عمر، هذا لم يثبت. أثر ابن مسعود لم يثبت، أثر أبو هريرة ثبت وقد حمل على نار الموحدين. الأثر الأخير هو أثر أبي سعيد، هو ذكر فيه احتمالات، قال آخر شيء رواه عن أبي سعيد أو ها لما انتهى إلى المتن قال عن أبي سعيد أو إيه، ذكر ثلاثة
وقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه
أول الكلام على أثر أبي سعيد
قال عن جابر أو أبي سعيد يعني خدري أو عن رجل من أصحاب رسول
قال اللي قبله قال
قال وأثر أبي سعيد أن أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله.
نعم،
في قوله كذا. قال وسمعت
على كل الإبهام لا يضر لأنه ماذا صحاب. نعم،
قال وهو إن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين.
تمام، وذكر لأن ابن جرير ذكره في القول الذي يقول بماذا بإلا ما شاء ربك هذا على الموحدين. يبقى إذا لا دليل في كلام الصحابة على فناء النار فلا، إما أنه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. نعم، نعم، إيه نعم. الشيخ الألباني يقول سامح الله ابن القيم وغفر له في نوبة تصحيح لمثل هذا الأثر عن عمر يفتح بابا كبيرا لبعض الفرق الضالة يلجون في يدي الظليم، إلى أن قال وجملة القول أن هذا الأثر لا يصح عن عمر كما يصح عن غيره مرفوعا والله ولي التوفيق، إلى أن قال وقد روي نحو عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف وأبي أمام مرفوع بسند فيه تارف وقد تكلمت عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. نعم،
قالوا والنار موجب غضبه،
وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب
وقد
كتاب.
قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلابد أن تسع رحمة هؤلاء المعذبين.
يعني هو بيستدل لمين؟ الذين قالوا بأنها تفنى يخرجون منها ثم تفنى. نعم،
فلابد أن تسع رحمة هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة. والمعذب
طبعا من أضعف الاستدلال، رحمة وسعت، أما الرحمة العامة فقد وسعت فقد رزق الكافر وكذا، أما الرحمة الخاصة فقد قيدت. الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهناك فرق بين الرحمة خاصة وعامة، فهي وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذا العامة، ثم الرحمة الخاصة للمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم. نعم،
والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا صرمدا لا نهاية له.
هذا غلط غلط غلط. يعني إذن يكون القول بعدم فناء النار يتنافى مع حكمة الله. يقول وليس في حكمة الله عز وجل حكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلق عدوم أبد الآباد. هذا تألى، هذا تصرف، فجعل مقتضى حكمته مقتضى عدم حكمته. فإن مقتضى الحكمة أن يعذب الله عز وجل هؤلاء في النار أبد الأبدين ودار الظهرين، وإلا ما أخبر ولا توعد بذلك. أما أن تقول هذه يتنافى مع الحكمة وتنافى مع الرحمة لا، ليه؟ لأن الله أرسل رسل وأنزل كتبا وأقام حججا. إذن ما ربك بظلام العبيد؟ نعم.
وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض.
يعني الإحسان مراد لذاته، ومن هاجل هذا هينعم أهل الجنة أبد الأبدين، ده لا إشكال. وأما الانتقام مراد بالعرض أو بالعرض يعني بالتبع يعني. فلهذا لا يكون دائما دوام الإحسان الدائم لأهل الإيمان. سبحان الله، هذا وإن يعني الحمد لله ما نعرف أن هذا قول أهل السنة يستدلون بهذا، لكن العالي بن أبي العز يستدل لهم أو يعني يقول بأن هذا يمكن أن يستدلوا به، لكن طبعا هذا كلام
وبيحكي أقوالهم بيحكي قولهم بكل قالوا
أي نعم. فإن هذا كلام باطل، لأنه يجعل مقتضى حكمة القرآن حكمة الله في كتابه، وهو أن هؤلاء يخرجون أبي العبدين هو مقتضى عدم الحكم، مقتضى عدم الحكم. نعم. علق ابن باز قال هذا من باب الأمور المشتبهة والأمور العامة، ولكن الأدلة الخاصة والأدلة القطعية تبين هذا الشيء، وأنه لا يعول عليه، لأن كل ما اشتبه من النصوص يرد إلى المحكم، والمحكم يدل على الاستمرار العظيم. نعوذ بالله. أنا توقعت أن الشيخ ابن باز يعلق على منزع القول نفسي هنا، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذب أبد الآباد. يعني ما جاءت النصوص به يتنافى مع الحكمة والرحمة. انتبهوا يا أخوان، احنا عندنا ما ثبت به النص هو مقتضى الحكمة والرحمة، والذي يخالف النص لا حكمة فيه. عندنا مقتضى النصوص في أسماء وصفات يا أخوان إثبات ما أثبته الله نفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. طيب لما يأتي نص نقول هذا لو كان صحيحا لما قلنا به، لأنه يقتضي التمثيل أو التجسيد. أذكر إحنا بنبحث في كلام لرضواني، فهو بيجيب طبعا فتح الكتاب زي ما بيسميه، هو الكتاب المقدس وبيستدل وكذا كذا. فالمهم وجد في الكتاب المقدس ده على زعمه، طبعا هذا ليس مقدسا محرف، هذا ما هو بمقدس. هذا وجد ان هو ليه بحث المسألة عشان يبين لك يعني ان المنهج اللي ذهب اليه في العد وكذا الندى حتى الكتب السومية قد دلت على ذلك. وجاب بقى الانجيل وقسم الاسماء يا جماعة. الشاهد من ضمن ما ذكر جاء الجالس فرده لكونه يقتضي التجسيد، يقتضي التجسيد. طب ليه؟ إذا ثبت فإنه لا يقتضي ماذا؟ التمثيل، لا يمكن يقتضي هذا إذا ثبت. يبقى الكلام في الرد عليه هنا إيه؟ نفس الحجة التي احتج بها المعطلة بيحتج بها هنا، لأن عندهم أنه لو أن مقتضى كون على عرشه التحيز والتقسيم وما أدري إيه، وأن العرش يحيط به، وأنه وأنا إلى غير ذلك. مقتضى النزول كذا كذا، مقتضى أنت أيضا مقتضى الجلوس كده. هذا تجدونه في كلام، لو تجيبون كلامه في جمع الأسماء عندك. طيب تفضل هاتوا، احنا عايزين كل حاجة تبقى مسندة يعني عشان يبقى إيه المنسوب إلى الأقوال معروف.
قال رضواني: ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه.
يفهم منه، ومن ثم استبعدنا الأسماء التي يفهم منها التشبيه. ها، بصيغة يفهم منها التشبيه. مثل
يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس في قول الكتاب المقدس.
تمام، كاسم الجالس هو في هو 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 حسب الشرط موجود، أدى الألف واللام وأدى، بس إحنا استبعدنا ليه؟ ولهذا احنا بنقول ان الرضواني وضع ضوابط من عنده وتصرف فهو المفترض الان على قاعدته ان احنا نقبل هذا الاسم، لكن ما الذي جعله يرده؟ علة واحدة. ما هي؟ ان اثبات ذلك هيقتضي استبعدنا اسماء لأنها لأن إثباتها يقتضي إيه؟ التمثيل. طب ما هو كل منهج المعطلة قيم على القاعدة دي، منهج المعطلة قيم على القاعدة دي أن إثبات حقائق هذه الصفات يقتضي التمثيل، صح ولا يا إخوان؟ يبقى هو هنا التزم قاعدة المعطلة في النفي لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص، فننزه لا عنها لأن ذلك يقتضي النقص والتمثيل. هو هنا جعلها نفس القاعدة. أعدي على الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قالوا من ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم.
شوف مش ورد بصيغة على خلاف شرط العد، انت وضعت ضبط للعاد، ده يدخل في الضبط، الجالس ده يدخل في الضبط. هو استبعده ليه؟ لانه يتعارض مع قواعد الضبط؟ لا، يتعارض مع قواعد التنزيه، يتعارض مع تنزيه الله عز وجل. فقال
يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس والمتربع والماشي والمتسلط والمحامي والقاضي والبطيء والممتلئ والمزحزح والمزعزع والفاعل وغيرها، لأن الكمال إنما يكون في كونها أفعالا مقيدة بمفعولاتها. موضع آخر.
لا، هذا شوف كم اسم، هذا كله يتنافى مع قواعد العد عند في الإطلاق والتعريف بالألف واللام وهو إلى آخر ذلك. إحنا عندنا القاعدة إذا ثبت يبقى إخوان نقول به، ده فضلا بقى عن الجلوس، إثبات الجلوس للرب عز وجل اللي هو قال إيه؟ قاله أئمة السنة، قاله أئمة. ولهذا لما تقرؤون لبعض العلماء من المعاصرين وكذا الذين ينفون صفة الجلوس لأن الأثر غير ثابت، مش لأن الأثر ثابت وينفون تنزيها، لا، وقد أثبت القعود أئمة السلف. الدارقطني له المنظومة في ذلك، وذكر ابن القيم هذا أيضا. فالقعود والجلوس وكل ذلك ثابت. الذين قالوا من بعض المعاصرين بعدمه لأن الأثر إيه؟ غير ثابت عند، لكن الرضواني بيقول بعدمه ليه؟ ها؟ معنا نعم، لأن هذا يقتضي التمثيل. طب وأنا عندي نزولها يقتضي التمثيل، وعندي المجيء يقتضي التمثيل، ويبقى نفس القاعدة اشتركت مع هؤلاء فيه. ودي فائدة اللي احنا قلنا لكم، أما تيجي ترجح بشيء انتبه هتحكم إليه غدا. فأنت الآن بتقول هذا يا رضوان عشان تخلص من مجموعة الأسماء دي، طب انتبه يا رضواني غدا ستحكم الى قاعدة. هتقول اصل هذا ثابت، طب ما هذا ثابت، طب ما هذا ثابت، وش انت فتحت ملف الكتاب المقدس كما تقول؟ ما تنتقيش بقى، وش فتحته؟ يلا يلزمك هذا. نعم.
قال وقالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه.
الله أكبر. شوف نبي عزبه ليه. ففرق بين ما يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، طلع من السجن وسجن موجود، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاد. يلا خلاص ما عادش، خربت، فنيت النار، ما عادش بقى. فالموحدون خرجوا من النار والنار موجود، انما ان يقال تفنى النار خلاص تخرب على من فيها، ففرق بين هذا وذاك. نعم. قال سمعت الشيخ الكلام في ابن باز رحمة الله عليه، الكلام في بقية بعد خروج العصاة تستمر أبد الأبد أم لها نهاية بعد خروج العصاة؟ أما الكفار فلا خلاف في خلودهم، لا خلاف، طيب لا خلاف، يبقى لا نعتبر ما نقول قال بعض السنة، قال بعض السنة نعينه واحد، اثنين نرد نقول وهذا القول لا يعتبر به وليس من خلاف المعتبر. ولهذا احنا نبهنا على قاعدة التساهل في نقل هذه الأقوال غير المعتد بها على أنها خلافية، التساهل فيها أدى إلى رفع الإجماع المنقول في هذه المسائل. فمن السهل جدا أن السلف اختلفوا أيهما أفضل، معاوية أو علي أو عثمان، من السهل جدا أنه السلف اختلفوا في المجاز، هل يكون في القرآن والسنة مجاز ولا لا. من السهل جدا أن السلف اختلفوا في العذاب، هل يقع على الروح والبدن ولا يقع على كذا. ليه؟ ها؟ من السهل جدا أيضا نحن نقول أن السلف اختلفوا في العقيدة. ليه؟ لأنها ذكرت هذه الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها على أنها خلاف، فجاء من لم يستوعب المسألة فنقلها على أنها الخلاف، فاستقر الخلاف ورفع الإجماع. هو أما يجي مثلا مثل فرقوس ويقول أن الصحابة أو السلف اختلفوا في العقيدة، من أين يأتي منشأ هذه الأقوال يا أخوان؟ يأتي هذا من أمور تلقيت زي ما يقول بالانتشار مع عدم التعقب على هذا. فهناك مسائل إجماعية نقطة على خلافية، وخلافية نقطة على أنها إجماعية. ومن هنا تجد الذين يقولون السلف اختلفوا في العقيدة بينقلون لك مثل هذه المسائل، فقد اختلفوا في العذاب، قد اختلفوا في المعراج هل كان بروح الجسد ولا كان بالكذا، قد اختلفوا في العذاب في القبر اللي على كذا، قد اختلفوا، وكلها مسائل إجماعي. فالشيخ الآن يقول وأما الكفار فلا خلاف في خلوده، أما الكفار فلا خلاف في خلوده. طيب لا خلاف في خلودهم، والشيخ قال وأما القول قبل، وأما القول السابع فهو قول بعض أهل السنة أن العصاة بقول في أحكام كثيرة مختلفة، وهذا قول ضعيف ومرجوح، وإن كان قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح وضعيف بل باطل وليس بصحيح. هذا كلام جميل بقى، بل باطل وليس بصحيح. ولو انه بدأ بباطل ما في داعي ان احنا نصل بعد سطرين الى باطل، يعني مرجوح يعني ضعيف يعني باطل. طب باطل باطل يعبر عنه بهذا بانه باطل. طيب ثم قال الشيخ رحمة الله عليه، ثم قال
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما.
سبحان الله يا أخوان، يعني واضحة، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. نعم، فلو كانت النار تفنى كان هيقضى عليه. نعم،
وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما.
نعم، يعني ما الأصل اللي اعتمد عليه الجهم وكذا، وإنه هذا حادث وبقاء الحادث يعني محال أو كذا، اللي طبعا ده هيشبه بقاء الله، يقال لا، هذا البقاء بإبقاء الله لهما، لا ليس راجعا إلى ذاتهما. نعم، قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا وهذا هو القول الحق. نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وخلق لهما أهلا، قال ابن أبي العز وقوله وخلق لهما أهلا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، رواه مسلم وابو داود والنسائي. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا: المقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا يعملون بعمل أهل الجنة، وخلق النار وخلق لها أهلا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق الذي به دخول الجنة والنجاة من النار، وبيان الأعمال والأقوال التي من فعلها صار إلى النار ومن فعلها صار إلى الجنة، حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة ويسير الناس على صراط مستقيم. فلما قالت عائشة رضي الله عنها لهذا الطفل عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة معروفون وأن أهل النار معروفون وأن الطفل غير الطفل معروف مصيره. ولهذا لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، فكل ينتهي إلى ما قدر له ويعمل بما ستر عليه. وقد أجمع أهل السنة هنا لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا إخواني طوبى لهذا عصفور مع عصافير الجنة. قال النبي: أو غير ذلك يا عائشة؟ ثم قال: إن الله خلق الجنة أهل. لما الشيخ ابن باز علق قال إيه بعد أشهر عائشة؟ قال: وقد أجمع أهل السنة جماعة على أن أولاد المسلمين تبعوا أهليهم من الجنة، وأنهم لهم حكم إيمان أهليهم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بذريتهم. فأولاد المسلمين تبع أهليهم في الإيمان وملحقون بهم، والكفار أولادهم تبع في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الآخرة الله أعلم وكانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة ثم يصيرون إلى ما ينتهون إليه من طاعة أو معصية، كما يمتحن أهل الفترات الذين ما أدركوا الرسل لأسباب أخرى من هرم أو جنون أو غير ذلك فيمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فليس المقصود في الحديث أن أولاد المسلمين ليسوا تبعا لأهليهم، بل مقصود الحديث بيان أن أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون، ولا ينافي ما أجمع عليه أهل السنة من كون أولاد المسلمين تبعا لأهليهم في الجنة، وأن أولاد الكفار تبعوا لأهليهم في أحكام الدنيا يسبون معهم ويكون لهم حكمهم، وفي الأخيرة إذا ماتوا قبل البلوغ يكون حكمهم حكم أهل الفترات، كما قال النبي: الله أعلم ما كانوا عاملين، فيمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. طيب، كلام الشيخ يعني جيد بس عام، نريد أن نخصص شوي. نقول: نقل أحمد وغير الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة. إجماع يا أخوان، الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة. طيب، ما الذي قالته عائشة هنا؟ قالت: طوبى له عصفور مع عصافير. يبقى شاهدت لمفرد من هذا النوع بالجنة. فما المشكل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة: أو غير ذلك؟ كيف أو غير ذلك والإجماع منعقد على أنه ماذا؟ أن أطفال المسلمين في الجنة. ها؟ الإجماع على النوع وليس المعين. طيب، المعين ده هل ممكن الطفل ده لما هيموت وده مسلم اهو هل ممكن يدخل النار؟ إذا قلنا ده مسلم لو فعل ما فعل مثلا من معاصي وكذا، فهذا غير مؤاخذ، يبقى غاية ممكن يكون حتى لو فعل معاصي غير مؤاخذ عليه، فكيف يتصور ممكن أو غير ذلك؟ ها؟ ابن ايه؟ ابن المؤمن. يعني نقول الاجماع على انه اولاد المسلمين في الجنة، نعم، وان الطفل المسلم اذا مات على ذلك وهو ابن مسلم هذا في الجنة ولا يرد ممكن يدخل. لكن السؤال اللي منه كان هذا هو: هذا ابن المسلم أنه يدخل الجنة لو مات على ذلك، يلحق بآبائهم كما ذكرت آيات، لكن هل أبوه مسلم؟ في أحكام الدنيا نعم، لكن قد يكون منافق، وإذا كان منافقا إن عدم بقى اللحوق بين الطفل يبقى ابن كافر عند الله ده ابن كافر وبالتالي سيمتح، يبقى دخل في أولاد المشركين مش في أولاد المسلمين. لأجل هذا الاحتمال هيقال بأنه يمنع أن يكون الجزم بذلك، لأن الجزم بذلك متوقف على الجزم بالأب. يبقى إذن الحكم بهذا المعين من الجنة هيتوقف على الحكم لأبيه إيه من الجنة. ولهذا قد يتفرع عن ذلك المسألة، أرجو أن يكون يعني أحد تكلم فيها، لو أننا بحثنا كده في أجهزتكم شوفوها كده، يتفرع عن هذا قول يتجه بقوة، ألا وهو أن أبناء المبشرين بالجنة بأعينهم إذا ماتوا وهم صغار أنهم في الجنة، وأننا نعين، يبقى قد نعين الصغير أنه من أهل الجنة إذا عينا أباه لأنه تبع، إنما لا نعين من لم يعين أبوه. صحيح مجد ولا لا؟ هذا يتجه القول، لأن المانع هنا هو أنه يلحق بابي وأبوه لا ندري. نعم ولو أحكام الإسلام في الدنيا كل شيء، لكن ما ندري عند الله، ما هو المنافقون كانت لهم الأحكام ديت في الدنيا، وبالتالي قد يكون عند الله منافقا فيمتحن، لأنه هيصبح من أولاد المشركين ليس من أولاد المسلمين. إنما من شهد له النص يمكن أن نقول نشهد لأولادهم أيضا أنهم في الجنة، فمن شهد لأبيه بالجنة يشهد لابنه إذا مات، إذا مات مش هو عايش، يشهد لابنه إذا مات وهو صبي صغير يشهد له بالجنة، يشهد له بالجنة. نعم، لكن نشوف بالنسبة للأطفال، هل أحد ذكر أولاد من شهد لهم بالجنة؟ شوفوا ابحثوا عنه. نعم،
ذكر الإجماع شفنا.
نعم الإجماع.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وأطفال المسلمين في الجنة إجماعا.
نعم.
قال نعم. قال الحافظ النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل.
لا، والمراد بالهداية العامة،
هذا تعليق على الآية طال الفصل، يعني لما طال الفصل بين الكلام هذا وهذا نعلقتم على ما سبق فطال الفصل. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم.
ده تقسيم مهم جدا. يبقى إن هديناه السبيل، قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال دي الهداية العامة، هديناه السبيل هداية الدلالة والإرشاد، إنما الأخص دي هداية التوفيق، يوفق الله عز وجل العبد للاستقامة. طيب، يقول في هداية أعم من الهداية الأعم هذه، ها، والمراد هذه العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب أعم منها من جهة إيه؟ دي بقى مرتبطة بالخلق، يعني خلق كل شيء وهداه. ليه؟ لأن الهداية بقى الطيور في السماء والحيتان في البحار، هداها لما تصلح مع عيشه وكذا، إنما هداية الدلالة والإرشاد وكذا دي للإنس والجن في دعوتهم، إنما دي أعام الذي أعطى كل شيء خلق إنس وجن وما سوى ذلك. ثم هدى، شوف ترى النملة مهدية إلى إيه، وترى النحلة مهدية إلى ماذا، وترى الحيتان مهدية إلى ماذا، وترى وترى وترى، دي ما فيها تعليم، إن الناس تعلم هذه، ولكن هذه هداية، فدي أعم من الهداية العامة الموجودة في هديناه السبيل، لأن ده دلالة وإرشاد بإنزال الكتب ويرسل الرسل وكذا وكذا إلى آخره. طيب، فالموجودات نوعان، نوع مسخر بطبعه ونوع متحرك بإرادته. مسخر بطبعه ده ايه، على هذا مثل ما ذكرنا، ده مسخر بطبعه، والتاني متحرك بإرادته. فالأول فهدى الله لما سخره له طبيعته، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة للشعور اللي هو المتحرك بإرادته، ودي بقى على أقسام، علم ما ينفعه وما يضره. هذا هناك من لم يرد إلا الخير ولا يتأتى الشر أبدا وهم الملائكة، هناك من لم يرد الخير أبدا ولم يتأتى من الخير أبدا وهم الشياطين، وهناك من ومن وهم الإنسان فيهم وفيهم. طيب، ثم هؤلاء أصناف، صنف يغلب عليه إيمانه وهداية التوفيق وكذا فيلحق بالملائكة، والآخر ميت، قلب ميت، يعني الأول قلب سليم، صنف قلبه سليم فيلحق بالملائكة، وقسم قلبه ميت فيلحق بالشياطين، وقسم قلبه مريض فطارة وطارة. نعم.
والمقصود أنه سبحانه
يعني في ذلك الشيء وهو العاصي فقد تغلب شهوته فيلتحق بالبهائم، وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة في السلامة والعافية، فهو بين بين. طبعا احنا ممكن طبعا الملائكة أقصد الأنبياء، هؤلاء طبعا لا يريدون إلا الخير فالتحقون بهذا. قال فالناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع، منهم من استقام إيمانه فالتحق بالملائكة في عدم المعصية وما توقعت منها بضرب التوبة منها، وقسم غالبت عليه الشقوة فالتحق بالشياطين بشر وفساده، وقسم طار وطار، طار يقوى إيمانه فالتحق بالقسم الأول، وترى يضعف إيمانه فالتحق بالقسم الثاني في بعض الشيء، فيكون له شائبتان وهم العصاة وأهل الكبائر. إلى أن قال رحمه الله والملائكة مكلفون بلا شك، مكلفون تكليفا الله أعلم بصفته، تكليف بألا يعصوا الله، تكليف بألا يعبدوا مع الله غيره، لكن تفاصيل تكليفهم لماذا أمروا لماذا نهوا هذا إلى الله، ما بين لنا صفته، لكنهم مكلفون بطاعة خاصة وأمور خاصة ومنهيون. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم، وقال لعصون الله ما أمرهم وفعل ما يؤمرون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. انتبهوا يا أخواني، لأن بعض الناس يفرق، دي مسألة خطيرة جدا، أو مسألة أقصد مهمة دقيقة جدا، إن بعض الناس وده مشتهر هذا القول، إن يقول فرق بين الملائكة والإنس يا أخوان، إن الملائكة غير مكلفين والإنس مكلفون، بل يجعلون ذلك من أوجه ترجيح صالحي البشر على الملائكة، وهذا غلط. صحيح قد نقول من جهة طبيعة الملك وطبيعة من الإنس تختلفان، طبيعة الملك ما عند ميل الشر، طبيعة الإنس عنده ونفس المساواة فلما فجورها وتقوى، لكن هل في الملائكة فجور وتقوى ولا تقوى؟ إنما كلمة تكليف الملائكة مكلفون بنص القرآن، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ومن يقل منهم إني له من دونه فذلك نجزي جهنم، وهكذا. فلهم تكليف، لكن هذا التكليف بما يناسبه، تكليف وهم ناجحون في ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وليس باللازم أن يترتب على تكليفهم ما ترتب على تكليفنا، لأنه إذا ثبت يا أخوان انتبهوا، اختلاف الإنس والجن في التكليف باختلاف الطبائع في بعض ما يختصون به. أنا مش هقول بقى دلوقتي الجن مثلا ما حضرش خطبة الجمعة، الجن لو احنا عندنا مثلا جن ومصلاش على الجنازة، يعني لو في مثلا في المسجد ده واحد من الإنس وفي واحد من الجن وحصلش صلاة ايه على الجنازة، هون بنقول ان الرجل ده ترك ما تعين عليه يأثم. طب ولو كان جن موجود في المسجد هيأثم؟ طب الجهاد، واذا استنفرتم فانفروا، طب اذا دهم العدو، هذه مسائل قد تختلف فيها الطبع. وهذا هذا واحد. اثنين، يحصل اختلاف في التكليف في الانس نفسه، فترى النساء لهم من لهن من الاحكام ما يختصون به، والرجال في بعض الاشياء راجع للطبيعه، فيختلف التكليف لاختلاف الطبائع وصفه الخلق. عندنا الصبيان، عندنا النساء، عندنا المجنون، عندنا وهكذا. يبقى بتختلف باختلاف احوال. ما على من يجب الصوم؟ يجب على كل مسلم. يبقى في مسلم كافر، عاقل يبقى في عاقل ومجنون، بالغ في بالغ غير بالغ، مقيم في مقيم في مسافر، قادر في قدر في مريض، خال من الموانع في موانع. فإذا كان ده بيختلف باختلاف أمر، فما بالك، فكيف القول في مسألة اختلاف ايه؟ فما تجيش تقول لا 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 ده مش مكلفون، أصل الطبيعة أصل، إذا كنت أنت نفسك بتختلف أهو. وبهذا تجتمع الأدلة. يبقى كما قال الشيخ هنا، تكليف ملائكة مكلفون بلا شك، مكلفون تكليفا، الله أعلم بماذا؟ بصفته. ها
قال السفرين رحمه الله عن ابن جماعة قال: المكلفون على ثلاثة أقسام. قسم قلف من أول الفطرة قطعا، وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام. وقسم لم يكلف من أول،
وهذا وهذا الأخير الأخير،
وهو قسم،
وهذا ها آخر ثلاث كلمات،
وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام.
وآدم
عليه السلام. وقسم لم يكلف من أول الفطرة
الملائكة.
قال: المكلفون على ثلاثة أقسام. قسم كلف من أول الفطرة قطعا، وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام.
أي نعم.
وقسم لم يكلف من أول الفطرة، وهم أولاد آدم. وقسم فيهم نزاع، والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان.
على كل حال
قال
أيوه ها.
قال قلت قال: والكتاب والسنة ظاهرهما على تكليف الملائكة، إذ فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفيهم وهم من خشيته مشفقون. وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف، والأحاديث طافحة بمعنى ذلك.
نعم نعم. كلام الايه نقل يعني عنه. نعم. سؤال الشيخ ابن باز: من قال إن النبي بعث إليه؟ سؤال يعني، هل النبي بعث الملائكة؟ أجاب الشيخ: لا نعرف لهذا أصلا. قال الله تعالى: للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. هذا المراد هنا. وكذلك قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. فهم لا يدخلون في هذا وما أرسلناك إلا كافة للناس. والنبي نفسه أوضح في حديث جابر في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الناس كافة. وجاء بعض في بعض روايات هذا الحديث في ذكر الجن، لكن جاء الجن في القرآن واضح. طيب، ولو أن الملائكة، لو أن النبي كان أرسل الملائكة لجاء هذا الدليل، ثم لكان مبلغا إياهم تلك الرسالة. نعم. قال: والمقصود،
والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع، إلا إذا منع، منع سببه، وهو العمل الصالح. فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
طيب، إذا لم يكن له عمل صالح يبقى يخاف؟ نعم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللي ما عنده عمل مع القدرة عليه، ما عنده عمل قط، ما عنده إيمان، لأن الإيمان قول وعمل. نعم.
وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى.
يبقى الثواب بيكون بناء على سبب أو رحمة الله سبحانه وتعالى، مثل ما خلق الله أناسا فأدخلهم الجنة ما عندهم عمل صالح، لما بقي في الجنة فاضل. نعم. كذلك الله ما يعاقب إلا بعد حصول سبب العقاب، لكن قد يوجز السبب ويعفو الرب، لكن أن يعذب بلا سبب لا، لكن أن يعفو مع السبب نعم. فالذين ماتوا من غير توبة نقول تحت المشيئة، يعني إيه؟ إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنه، لكن أن يعذب الله بلا سبب ونقول ذلك رجل إلى مشيئته، نقول يتنزه الله عز وجل عن هذا، فهو الذي نزه نفسه عن الظلم والتعذيب بلا سبب ظلم، والله قد نزه نفسه عن ذلك. نعم.
وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإلا لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو الوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان
يعني
والعمل،
في فساد العمل قد يوجد السبب هو العمل، لكن مع ذلك لا ينتج ثمرات. ليه؟ إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه. رجل عنده أعمال صالحة، عنده أعمال يعني من صلاة وكذا وكذا، لكن عنده ردة، عنده عمل لكن ما عنده إخلاص. نعم. فيكون ذلك العدم المقتضي اللي هو عدم وجود العمل، أو وجد العمل ووجد مانع أو لوجود مانع. وإذا كان منعه،
وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، وهو لم يعط ذلك، وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل.
دي قاعدة عظيمة. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل. نعم.
فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء.
حقيقة عبارة الطحاوي دقيقة، فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فهو إذ يهدي ذاك فضل وهو إذ يضل ذاك عدل. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى جبر عباده على المعاصي بدون إرادتهم، إنما كانت حركتهم كحركة يد المرتعش كما تقول جبري، لا، الله جعل لك إرادة وجعل لك قدرة. ولهذا احنا عندنا موانع المؤاخذة إما عائدة إلى القدرة إما عائدة إلى إرادة. طيب، عائدة إلى القدرة، فإن كان عاجزا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. حديث عمارة بن حسين في الصحيح، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، أو إرادة تتخلف إرادة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قبل مطمئن من إيمانه وما أراد كفرا وأكره على ذلك فيعاقب، هذه من رحمة الله. نعم.
فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
طيب، نقف عند مبحث الاستطاعة. مبحث الاستطاعة ناخده العام القادم إن شاء الله. إن شاء الله مبحث الاستطاعة ناخده العام القادم بإذن الله، ولا لا لسه بيننا وبين العام القادم لقاء.
سؤال شيخنا من بعض الإخوة.
نعم.
يقول: الرجل من أهل العلم المستور الحال لا يعلم من أهل السنة ولا من أهل البدعة، هو إذا وقفنا له على بدعة بعد موته كيف نحكم عليه وبما نحكم عليه؟
اللي هو مجهول. مجهول، هذا الرجل هو اسمه مجهول. أما المجهول فإنه إن وجد منه ذلك يتعلق بهذا أمران. الأمر الأول التحذير إنه عدم تلقي العلم على يديه وإلى آخره بمقتضى هذا. والأمر الثاني إن مجهول. والأمر الثاني لأن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلابد أن يثبت عدالته وسنيته إذا أردنا أن نتلقى عنه. طيب الأمر الثاني ما يتعلق بالحكم عليه بالبدع، فمثل هذا نقول: لا يبدع حتى تقام الحجة عليه، إلا إذا واحد كان منتمن إلى طائفة، طيب اثنين كانت بدعته من البدع الظاهرة كخلق القرآن وخلافه، فهذا يبدع بهذا وذاك. نعم نعم. من كل ما خطر خطر ببالي أن الله يجيء يوم القيامة، خطر ببالي أن الله ينزل، خطر ببالي كذا وكذا، فهذا من المجمل اللي يحتاج إلى تفصيل. فقد يخطر ببالي ما ثبت به النصوص يبقى الله على خلافه، وقد يخطر ببالي ما لم تثبت به النصوص، فهنا لابد من التفصيل. هو القائل لها يقول لك: أنا أريد كل ما خطر ببالك مما لا يليق بالله، فالله على خلاف ذلك. أما ما خطر ببالك ما جاء به النصوص فنقول له: تمام، هل لا قلت هذا؟ قل هذا. نعم أي نعم، لازم نفصل استفصل. نعم. والرسالة نفسها موضوعها محرم، يعني بينصر مذهب الأشاعرة فيها وغيره، حاجة علمية ملاش دعوة. طب اقعد معاه أسبوع، يومين ثلاثة، يوم مجلس، وضح له المنهج، استقاموا بقى تمام نساعده. طيب بس نساعده في ايه بقى؟ نساعده بالطريقة التي لا تكون غشا، لانه ممكن هو نفسه تقديره تقييمه لماذا يقولون قم بعمل رسالة، عشان يعودوا البحث ويعودوا الاطلاع ويعودوا كيف يبحث. فانت لو جيت تبحث له وهو بس مجرد انك قدم، ده غش. ها ميح مالكش دعوة بيه، ده ميح يتعلم الاول قبل الرسالة. انما انت دلوقتي تقعد معاه وهتشتغله الشغل تمام وتقدمه ان الباحث الدقيق الباحث المدقق، لا يجوز. هتعمل زي اللي بيقولك ايه، من انت بتقول كتمان علم، زي اللي بيقولك في اللجنة مثلا انه الغش في اللجنة ما يجوزش كتمان العلم. يعني واحد بيقول في اللجنة دي صح ولا غلط، اقول صح، ما يجوزش كتمان العلم. الان ده اختبار في العلم، ده اختبار في العلم مش مسألة حاجة للعلم. ولهذا انت داخل اللجنة مش هتقول له الجواب، على باب اللجنة هتعلمه الجواب. فده اختبار في العلم اللي عندك مش في الايه. نعم.